ميلاد فاضل ورولا حداد، صباح الخير. حلقة جديدة من استجواب مباشرة عبر الموجات 102.3 5 و7 لبنان الحر. في تطور قضائي قد يخلط كل الأمور رأسا على عقب، فاجأ قاضي التحقيق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار الجميع بطلب رفع حصانات وأذونات لملاحقة الرئيس حسان دياب ونواب ووزراء سابقين وقادة أجهزة أمنية كبار في الملف، ما تسبب بصدمة كبرى وينذر بصفحة جديدة وخطرة من المواجهات الداخلية. فأي ردود فعل منتظرة على خطوة البيطار، خصوصا أن كل المؤشرات تدل على أننا قاب قوسين أو أدنى وربما قاب شهرين أو أدنى من انفجار قريب قد يطيح بكل شيء، وكأن ثمة إرادة واضحة بإذلال الشعب اللبناني. تم رفع سعر صفيحة البنزين والمازوت إلى 70,055 وبقيت المحروقات مقطوعة. يقال إن البواخر أفرغت حمولتها، لكن المحطات لم تفتح أبوابها ولا تزال طوابير الذل تمتد كيلومترات طويلة. فهل يحصل التوزيع إلى المحطات في لبنان أم يذهب فورا إلى خارج لبنان أم يتم تخزينه في انتظار وقف الدعم نهائيا؟ لماذا لم تنتهي أزمة المحروقات بعد؟ ولماذا يعيدوننا بطوابير ذل أمام الأفران قريبا؟ من يضع اللبنانيين تحت نار الضغط والذل ليوصلهم إلى الانفجار؟ في هذا الوقت يتقاذف المسؤولون المسؤوليات ويحجمون عن تشكيل حكومة أو الذهاب إلى انتخابات فورية، يرفضون التجاوب مع طلبات المجتمعين العربي والدولي ومع صلوات قداسة البابا، لا يتقنون سوى الصرف من أموال المودعين في حين يمتنعون منذ أعوام طويلة عن إجراء الإصلاحات، لا بل تصل وقاحتهم إلى محاولة ابتزاز اللبنانيين ببطاقة تمويلية يريدونها انتخابية لتمويل انتخاباتهم من دماء اللبنانيين وجن عمرهم وودائعهم. إلى أين تتجه الأمور في لبنان؟ لا أحد يمكنه الجزم، ولكن الخوف، كل الخوف، أن تكون الأمور بدأت تخرج عن السيطرة كما حصل في طرابلس قبل أيام وكما يمكن أن يحصل في مناطق لبنانية عدة. فهل بات لبنان مهددا في الدخول في مجهول أمني أسماه وليد جنبلاط بالأمس ثورة شاملة بعد الذي بات معلوما ماليا واقتصاديا وسياسيا ودستوريا؟ يسرني لصباح اليوم أن أستضيف عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن على أن نكون لاحقا في اتصال مع الكاتب والمحلل الاقتصادي الزميل أنطوان فرح. اسمحوا لي بهالوقت رحب بالنائب هادي أبو الحسن يلي صار معنا مباشرة على الهواء. استاذ هادي صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا عبر هواء لبنان الحر.
صباح النور سترولا وصباح النور للمستمعين جميعا والتحية لأسرة البرنامج.
شكرا.
ولإذاعة لبنان الحر.
أهلا وسهلا فيك استاذ هادي. امبارح قاضي التحقيق العدلي طارق البيطال طلب رفع حصانات لملاحقة حسان دياب، نهاد المشنوق، غازي زعيتر وعلي حسن خليل، كمان يوسف فينيانوس، اللواء عباس إبراهيم، اللواء توني صليبة، قائد الجيش السابق جان أهوجي ومدير المخابرات السابق. شو أول انطباع كان عندك لما سمعت هذا الخبر؟
أول انطباع كان عندي أنه أعيد أحياء هذا الملف بمقاربة مختلفة.
نعم.
وكل اللبنانيين يعني ينتظرون أن نصل إلى شيء في ملف تفجير المرفأ، وخصوصا أن مضى أكثر من 10 أشهر أو هذا الشهر 11.
نعم.
على الانفجار ولم نعرف شيء حتى هذه اللحظة. هذه خطوة بالاتجاه الصحيح. نحن
عظيم.
نطلب ونتمنى من قاضي التحقيق بأن لا يعطي أذنه إلى أحد، لا يصغي إلى تدخلات سياسية، أن يقوم بواجباته القانونية على أكمل وجه والقضائية.
نعم.
وعلى الجميع أن على جميعنا أن نكون تحت سقف القانون.
عظيم. ولكن برأيك استاذ هادي، هل ستخضع السلطة السياسية لطلبات المحقق العدلي أم ستتضامن قوى السلطة لضرب القضاء والتحقيقات بكرة تحت شعار لماذا استثنيتم رئيس الجمهورية وكان يعلم من التحقيقات، ومنصير نفوت نستثير عصبية طائفية ومن عرقل التحقيقات؟ هل صار لازم نسأل متى ستتم تنحية القاضي بيطار أو الإطاحة به لا سمح الله؟
هذا خطأ استباق لهذا الموضوع. أنا برأيي ما سمعناه حتى هذه اللحظة مطمئن. هناك الوزيرين يعني الوزيران علي حسن خليل وغازي زعيتر أعلنا
استعدادا جاهزين. صحيح
نعم
حتى النائب نهاد المشنوق
وهذا شيء جيد. ولابد أن يستمع قاضي التحقيق إلى كل يعني كل الأشخاص الذي طلب استدعائهم. ولما قلت ببداية حديثي لا يجوز الاستنساب والإصغاء للتدخلات السياسية، ربما قد يستمع إلى الجميع بدءا من رئيس الجمهورية، ماذا يمنع؟ ما حصل في بيروت بأربع آب يفوق كل التصورات والتوقعات. هو شيء مؤلم وشيء مدمر للبلد، هو شيء غير مسبوق، وبالتالي هناك أكلاف وأثمان كبيرة دفعت، يعني اللي بيدفع روحه ودمه في عائلات فقدت غالي، في مدينة دمرت، في مئات الألاف تشردوا، هودي الأساس.
طيب أستاذ هادي يعني تبين اليوم أن القاضي بيطار بجزء كبير توصل إلى ما كان توصل إليه القاضي صوان، صحح الأخطاء بالشكل فقط صحح إذا بدك، بس شو عدا ما بدت الكل هادي اليوم؟
بدي أرجع أكد وعلى كل بدي أرجع أذكر بموقف الحزب التقدمي الاشتراكي منذ اللحظة الأولى عندما تحرك القاضي صوان. دعونا الجميع إلى الخروج من المحميات الطائفية وأن نكون جميعا تحت سقف القانون. وقضية المرفأ قضية مقدسة يجب عدم تسييسها وعدم تضييع البوصلة من أجل الوصول إلى النتائج، من أجل محاسبة ومعاقبة كل المسؤولين عن هذا الأمر، ولابد من كشف الحقيقة. ما فينا نطالب بكشف الحقيقة ونعمل اجتهادات قانونية وغير قانونية من أجل أن تضيع الحقيقة نتيجة حسابات مذهبية. هذا كان موقفنا منذ اللحظة الأولى ولم يتبدل، ولكن في ذلك الحين كان لدينا بعض الملاحظات حول الطريقة التي قارب بها القاضي صوان هذا الملف، وبصراحة عزز موقع الرافضين أو المحميين بمحمياتهم الطائفية، أعطاهم باس.
تصحيح الأخطاء اليوم بالشكل يعني كيف قارب الملف والادعاءات صار خلى الأمور تهدأ أكثر يعني
اليوم؟ صحيح، اليوم أولا أرسل عبر مدعي عام التمييز كتابا إلى المجلس النيابي حول رفع الحصانة عن النواب، وبالتالي سيكون هناك ملف. في المرحلة الماضية لم يكن هناك ملف، هذا أولا. اثنين، أرسل إلى نقابة المحامين، أرسل إلى وزير الداخلية،
يعني بالشكل صحح،
وبالتالي بالشكل حتى هذه اللحظة الأمور ذاهبة بالاتجاه الصحيح. أنا بغض النظر عن الشكل، خلينا نروح لجوهر الأمور. يجب أن نكون جميعا تحت سقف القانون، ومن حق اللبنانيين ومن حق أهالي الضحايا ومن حق كل العالم أن يعرف الحقيقة، ويجب أن يحاسب كل من تورط بالتقصير أو بالاشتراك بهذه الجريمة. هذا موضوع أخلاقي أولا، هذا موضوع إنساني أولا، هذا موضوع وطني أولا. والمساومة بهذا الأمر برأيي جريمة كبرى. ولا أعتقد أن هناك وطني يشارك مجددا في جريمة تشكل.
يعني برأيك سيمثل الرئيس حسن دياب خلال 10 أيام؟
لابد أن يستمع قاضي التحقيق إلى كل من طلب الاستماع.
قبل مرة شفنا الرئيس سعد الحريري بالسراي،
طبعا حتى رئيس الحكومة. قلنا هذا يعني هذا الكلام نحن حكيناه من 5 أشهر أو 6 أشهر، خلينا نرجع نتذكر أنت القاضي صوان صدع، ما كنا السباقين عندما أعلننا عن هذا الموقف، رئيس الحزب أعلن عن هذا الموقف ونحن في الكتلة أعلننا عن هذا الموقف. عزيز، نجي نغير رأينا هلق ونحن كلنا منتظرين أن نعرف الحقيقة.
عزيز،
ولكن خليني بس أضيف شغلة أساسية، يعني يمكن هون كل من تم استدعاء لهم علاقة بالتقصير، يعني الاتهام قد يكون موجها بالتقصير بمهامه،
صحيح، إهمال،
ولكن أو إهمال وظيفي أو تقصير، ولكن بدنا نعرف الشيء الأهم، من أين أتت الشحنة؟
يقال القرار الظني في أيلول سيتطرق لهذا الأمر، يعني
يمكن يعرض السياق من أين أتت وكيف أوكي، ولكن من أين أتت؟ من وراء من أتى بهذه الشحنة؟ أين ذهبوا؟ أين ذهبت الكمية الأكبر من النترات الأمونيوم؟ ولماذا بقيت هذه الكمية فقط؟ وكيف الطريقة التي خرجت بها نترات الأمونيوم من المرفأ وإلى أين وإلى أي جهة اتجهت؟ وكيف حصل الانفجار. هذه ثلاث عوامل: المصدر ومن أتى، مكان وإلى أين ذهبت، من فجر.
أحسن ما تطلع برأس تطلع لص أهمال
100%. ما بدنا نحن نروح هلق نضيع كلنا سوا أنه نحن وصلنا للحقيقة، وبكرة آخر شيء تطلع المسألة يعني محاسبة إهمال وظيفي ولا نصل إلى الحقيقة. أهالي الضحايا وكل اللبنانيين بدهم يعرفوا ماذا حصل.
طيب، متوقع أنه مجلس النواب يعني لازم يبت بموضوع بقضية رفع الحصانات، أي موقف بتتوقعوا؟ والأهم، أنتم كلقاء ديمقراطي هل ستصوتون لرفع الحصانات والسماح بالملاحقة، أم ستتضامنون مع صديقكم الرئيس نبيه بري ومع سليمان فرنجي من وهذا المشنوق محض الألقاب؟
لا، بعتقد السبق هذا السؤال أو هذا الاحتمال موقف من الرئيس بري، قال علينا أن نكون تحت سقف القانون.
بس تجارب السابقة مع الرئيس بري غير مشجعة، يعني
الموضوع له علاقة بالإجراء الذي حصل مع القاضي صوان. مثل الثاني، الوزيران زعيتر وعلي حسن خليل مع القاضي نهاد المشنوق أبدوا استعداد للمثول أمام القضاء حتى قبل رفع الحصانة، وهذا شيء جيد وإيجابي وهذا يطمئن. فإذا الأمور بعتقد رايحة، من رايح على تعقيدات لهذا.
وكلقاء ديمقراطي فيما لو طرحت ستصوتون لرفع الحصانات؟
نحن كنا واضحين منذ أول يوم أنه يجب أن نكون جميعا تحت سقف القانون، ولهذا الموقف طبعا ترجمة.
المفاجأة الأكبر تمثلت في طلب ملاحقة اللواء عباس إبراهيم، شو تعليقك ولماذا عباس إبراهيم؟ بالقانون الأمن العام مسؤول عن الأشخاص الأجانب ومش عن البضائع.
صحيح، هذا يعني أولا ما ننسى أنه كان في ضباط للأمن العام موقوفين، ومبارح أخلي سبيل أحدهم المقدم داود فياض، وطبعا يمكن كان في فضل الظلم بتوقيفه، ولكن عاد القاضي بيطار وأنصفه مشكورا. وأعتقد أن القاضي بيطار مشهود له بكفاءته وبحرصه، وحتى هذه اللحظة يعني ينطلق من منطلق وطني وحريص ويتعاطى بالملف بمهنية. ليس بالضرورة إذا وجه الاتهام أو طلب أحد المسؤولين إلى الاستجواب أن يكون مدان. يمكن هناك في معطيات بشكل أو بآخر تمر عبر هذا الجهاز أو ذلك الجهاز، هذا الأمر يستدعي أسئلة واستجواب، وهذا أمر طبيعي.
طبيعي.
أعتقد أن الرئيس عباس إبراهيم أو اللواء عباس إبراهيم حريص، وهو يقوم بدور وطني كبير، وهو صمام أمان بالأزمات.
هي كانت لافتة فقط
يعني. إيجاد الحلول، وحريص كثير على بلده وعلى وطنه، وهو إنسان مسؤول ويدرك كيف يتصرف.
أستاذ هادي، ما كان ناقصة على مشهد الانهيار غير مفاجأة القاضي بيطار. اليوم أي انعكاس لطلباته على مجمل الوضع العام، خصوصا أنه في معلومات تحدثت كما قلت سابقا أنه القرار الظني قد يصدر في أواخر أيلول المقبل، هل الأمر سيزيد الأمور تعقيدا ويأخذ البلد نحو التفجير، أم ممكن العكس كما يتوقع البعض، ممكن يشكل بداية حل باتجاه ضرب الطبقة السياسية المؤسرة والمتواطئة تمهيدا للتغيير الكبير يلي عم ننشده، خصوصا أنه السفيرة الأمريكية مبارح دعت للمساءلة بملف الانفجار وأملت أنه العام المقبل يشهد خطوات مسؤولة إلى الأمام لإخراج بيطار لبنان من أزماته؟
لا أعتقد أن القاضي بيطار ستكون الأجندة تبعه مبنية على خلفيات سياسية، ولا ينطلق، لا أعتقد أنه ينطلق من حسابات محاسبة الطبقة السياسية على ارتكاباتها. وإذا فعل يعني منكون نحن هون مرة جديدة عم نأدي عمل القضاء، ومنكون نحن عم ناخد الأمور باتجاه تسييس هذا الملف، وهذا سيسقط القضية، وهذا أمر خطأ. ندعو القاضي بيطار بمهنيته بعلمه بشفافيته باستقلاليته أن ينطلق كما ينطلق، أن يستمر أن ينطلق من ضميره الوطني، وأعتقد سينجح في هذا الأمر، وأن لا يصغي لأحد. أنا قلت في بداية حديثي على القاضي بيطار بأن لا يصغي إلى أحد، وأن لا يكون هناك أي أجندة سياسية في ملف قضية بهذا الحجم بهذه الحساسية، قضية ملف المرفأ. أما الموضوع الآخر ومحاسبة المسؤولين اللبنانيين،
اضطروا على تغيير يعني
إلى المحاسبة. ويعني أولا، من يحاسب؟ من هو مصدر السلطات؟ الشعب. نحن مقبلون على انتخابات نيابية، هنا الدعوة إلى كل الشرائح بأن تحاسب، ونحن قلنا بسياسة.
بس هل سيكون القرار الظني الباب لحتى لتغيير كل هذه الطبقة؟
الشعب يقرر. وهون أنا بدي أقول كلام كتير مؤمن فيه ويمكن عبرت عنه منذ أسبوعين عندما قلنا وصلنا إلى المأزق والأمور ما بتتغير إلا بفعل عاملين، يا أما عامل داخلي أم عامل خارجي. عامل خارجي بالضغط الخارجي من أصدقاء لبنان والمجتمع الدولي، ولكن بالعامل الداخلي حددت وقلت ما يلي: على كل بيئة أن تضغط على ممثلين المعطلين. يعني أنا بس كون أنا عبعطل ويجوا المؤيدين أو المناصرين أو الرفاق ويقولوا لي أنت بالطريق الخطأ ونحن ما فينا نكفي معك هيك، أنا بدي اضطر صوب مصاري. بكل أسف الشارع أحيان هو الذي يساير وهو الذي يدفع إلى التطور، ويمعن المسؤول بالتعطيل ويمعن المسؤول
صار الحق على الناس
بمحل معين. المسؤولية مشتركة، بده يكون كتير واضح من يأتي فيها بهذا المسؤول. بيجي بهيك بالباراشوت او في ناس تنتخبه؟
طيب ما كمان اوقات القانون ما بيخليك، اوقات ضغط السلاح ما في كتير قصص كمان بتخلي الامور تروح بهذا الاتجاه. في اماكن مغلقه، اماكن السلاح ما فيك تفوت عليها، يعني في كتير قصص تمنع التغيير.
بهالموضوع انا بدي يكون كتير واضح. اذا المساله بدي يكون التخاطب بين المسؤول وقاعدته هو تخاطب بين الغرائز، أكيد نحن ما رح نوصل لأي نتيجة حتما. إذا خطاب العقول لا منوصل لنتيجة، وإذا مزيد عليها محاكاة الضمير لا، لازم الشعب يحاكم المسؤول الذي يخطئ والذي يمعن بالفساد والذي يعطل. يما إذا بكرة بدنا نروح على انتخابات، كل من يعطل وكل من يعيث فسادا في البلاد بدنا نرجع نجيبه تحت اعتبارات طائفية، مين بيكون المسؤول؟
على سيرة الانتخابات، من لحظات حضرتك قلت الرئيس عباس إبراهيم، يعني يمكن لابسوس صار، هل هي هفوة أم توقع للانتخابات اللي جاية؟
لا ولا منه توقع، يعني هذا موضوع طبعا بيحددوا في أطر تاني، هو أول شيء قراره بالترشح، اثنين الناخب، ثلاثة المعادلة، كل هذا يختلف، لا غير مطروح هذه أكيد.
طيب بخلاصة هذا الملف شو رح يصير؟ أنت متفائل رح نوصل لخاتمة سعيدة أم سيتم إفشاله ملف المرفأ؟ سنصل إلى خاتمة، إلى معلومة؟
لابد أن نصل إلى خاتمة. إذا انفجار بحجم المرفأ ما بنوصل فيه لنتيجة، خلينا نعزي بعضنا. يعني شو بدنا نرجع نقول بالقضايا العادية؟ كيف بدنا نرجع نستقبل المواطن اللبناني؟ يجب أن نصل إلى خاتمة.
عظيم.
يجب أن نصل إلى نتيجة. لا يجوز أن يبقى ملف مرفأ بيروت مبهما، وشو ما كانت الكلفة. يعني أنا بدي أرجع أكيد شغلة، ما يتم من استدعاءات وللاستماع إلى متهمين بتهمة التقصير شيء مهم أكيد، وهي خطوة بالاتجاه، ولكن بدنا نعرف ما هو السبب ومن فجر ومن خبي مين مكان. لازم نوصل لنتيجة ويجب المحاسبة، حتى لو كانت في دولة ما ضالعة في هذا الأمر.
عظيم.
يجب أن نندافع حتى النهاية من أي حسابات.
خلينا نرجع إذن
له علاقة بكيان لبنان ككل.
صحيح.
ما توجه صفعة وصدمة للبنان كانفجار المرفأ على كل المستويات البشرية والمادية والسياسية والمعنوية. يعني اللي صار فعلا هز كل من لديه ضمير.
استاذ هادي ابو الحسن، خليني ارجع الى ما قبل قرار القاضي البيطار. وليد جنبلاط امبارح حذر من ثوره شامله ستعم كل لبنان اذا لم يتم تدارك الوضع قبل ان يفلت من السيطره. كيف ممكن يفلت الوضع من السيطره؟ ليه؟ هل بعد الامور ممسوكه اليوم؟ يعني احداث طرابلس شاهده انه كان بدها شوي بتفلت بكل المناطق.
احداث طرابلس مؤشر خطير، ما يجري على الأرض يوميا مؤشر خطير، ترهل الدولة وكسر هيبتها مؤشر خطير، تصدع يعني كسر ركائز الدولة. ما ننسى يعني نحن اليوم بطل في عنا نظام مصرفي بلبنان، وهذا أمر يشكل مسألة خطيرة جدا وسابقة لم يشهدها لبنان بتاريخه الحديث. نحن اليوم القضاء في وضع هش، والقضاء كسرت هيبته نتيجة ممارسات بعض القضاة ونتيجة التدخلات السياسية. بقي الأمل اليوم عسى أن لا يستكمل مشهد المأساوي في القضاء. يبقى الموضوع الأساسي موضوع الجيش والقوى الأمنية. طب اليوم الجيش والقوى الأمنية في وضع لا يحسد عليه. يعني اليوم المعنويات الضباط والعسكر بكل المؤسسات ليست على ما يرام. كل الناس بتعرف بس يروح العسكري لمواجهة ويكون عنده أمر عمليات بيكون عم بيقدر الحالة المعنوية لخصمه ولجيشه. اليوم الجيش في وضع معنوي صعب، عندما نشد ذلك الضابط الوطني في طرابلس يصرخ ويقول أنا مش قادر أمن حليب لعائلتي، طيب والعسكري اللي يمكن ما فيه غير بالأسبوع مرة بيأكل لحم، وصلنا عم نجوع كل الناس والبعض ما زال.
بس في اهتمام دولي كبير بالأجهزة الأمنية بالجيش أكيد. لحتى ما نروح لمطارح لا تحمد عقباها.
أكيد، وكل الشكر لفرنسا وللإخوان العرب وأصدقاء لبنان اللي مصرين يعني على بقاء هذه الركيزة الأساسية.
الكل خائف من انفجار استزهادي، ولكن في المقابل في حراك عربي ودولي حتى عم نشوفه، وكأنه رجع الاهتمام بلبنان. كمان يعني في من بوابة الفاتيكان اهتمام بلبنان. نحن رايحين على تدارك للانفجار أم وصلنا لمرحلة ما بقى ممكن تدارك هذا الأمر؟
أنا بصراحة بصراحة تامة لا أراهن على لم نعد نراهن على هذا الحس الوطني والإنساني لدى المسؤولين في لبنان. يعني عم نحكي بانفجار المرفأ. إذا انفجار المرفأ مع كل تداعياته اللي أدى لاستقالة حكومة وكان يفترض في خلال أسبوع أن يكون هناك حكومة، نحن اليوم بالشهر 11 وما في حكومة، اللي منهز بانفجار المرفأ ضميره رح ينهز ضميره، وهو شايف الناس عم حطات البنزين أو شايف المظاهرات بطرابلس.
في مين عم بيقول إذا بتسمح لي؟ نعم. أن كل ما يجري من حقن للناس بكل حاجاتها كهرباء بنزين ماي وغيره وغيره هو مقصود من أجل الدفع للانفجار. أدي هذا سيناريو مدروس فعلا؟ ومين يا أستاذ هادي بيقدر يضمن أي شيء إذا وقع الانفجار الشعبي؟
مزبوط سؤالك، مزبوط سؤالك، وأنا مقتنع أنه الموضوع لم يعد لا يتعلق بمعادلات حكومية ولا يتعلق باستبعاد الرئيس سعد الحريري ولا يتعلق لا بوزيرين ولا بثلث معطل. الموضوع يبدو وما بدي استبق، ولكن أدعو المستمعين وأدعوك إلى الترقب والمتابعة. هاي حكومة إذا تشكلت اليوم عمرها 10 أشهر،
حكومة انتخابات
عمرها 10 أشهر بغض النظر شو مهمتها، يمكن إصلاح وانتخابات، يمكن إصلاح يمكن انتخابات. هل حكومة لمدة 10 أشهر تستأهل أن نعطلها لفرض معادلات معينة ولكن الثمن هو انهيار شامل في لبنان؟
إذا كانت رح تتضاين أكثر من 10 أشهر بصير بيحرز القتال عليها.
ضاينت، اعتبري ضاينت 12 شهر
أو أكثر، أو استلمت مهام أكبر
بعد الانتخابات. ما إلى قيمة إذا حتى لو كان عندك كل المؤسسات الدستورية مكتملة وانهار الوضع بلبنان، ما قيمة هذه الحكومة أو غير هذه الحكومة؟ سؤال بديهي بيطرح حاله. ليس المهم أن يكون حكومة أو غير حكومة، المهم ماذا، ما هي النتيجة.
طب مين مستفيد من الانفجار؟ يعني مين؟
أنا وصلك لهالموضوع. شو بينفع أنا أكون قاعد على كرسي على ركام وجماجم؟
صحيح.
شو بينفع؟ ما لا قيمة لكل هذا الأمر. والدليل اليوم ما في أكترية كانت حاكمة واليوم انهار الوضع، شو عم ينفع هالموضوع؟ بالعكس يرتد علي ضررا بالغا.
طيب.
برأينا، وهذا سؤالك، أنا برأيي أو عم بترقب وشوف وبدعي الكل يراقب، أخشى أن يكون هناك تطلع باطني عميق أنه مش الحال، خليها تخرب، خليها ما كبرت ما بتصغر، تكبر وتنحل المؤسسات ونوصل للمأزق وندعي أصدقاء لبنان ونجي نقارب ونقول هذا الطائف لم يعد يفيد، تعالوا نفتش عن صيغة جديدة. بالصيغة الجديدة
من المستفيد؟
يستفيد كل من له طروحات خارج الإطار الوطني.
حزب الله؟
لا،
الذي يقال يسعى لمقتل المتالتي.
ليش بدي أقول بس حزب الله الذي يدعو إلى المتالتي؟ ليش بديش أقول كمان وبكل صراحة وعم بحكي على صوت لبنان الحر وبعرف المستمعين بمنطقة معينة بسمعوني، ما فينا نرجع لمرحلة سابقة ونروح على رهانات خارج التسوية الوطنية الكبرى اللي عملناها بالطائف. ما فينا نرجع لفكرة لا المركزية المالية ولا الفيدرالية، لأنه هذا مشروع مدمر للبنان، قلناها ونكررها
بس اليوم. تسمح لي تمارس في المناطق؟
ليس
عم تمارس الفيدرالية عند الناس يلي عم بيقولوا لا للفيدرالية.
يمكن عم تنوجد عم تتعزز بالنفوس، وافقك الرأي،
حتى في مناطق حزب الله يعني تأمين الغذاء لألون.
إذن الحل إذا 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 الدولة غابت يصبح هناك فراغ، وعندما يصبح هناك فراغ هناك من يملأ الفراغ.
إيه؟
وبالتالي اليوم
منضل متمسكين بشيء من نقابل للحياة حتى من الداخل. اليوم ألم يثبت هذا النظام أنه خلص وصل إلى حائط مسدود؟
إذا عم نحكي عن الطائف، الطائف قابل للحياة، والطائف قابل للتطوير، والطائف هو أفضل الممكن، علما ما بيردينا نحن كحزب له طابع يعني يناضل بكل مسيرته من أجل مجتمع مدني، بعدين من أجل نصل إلى الدولة المدنية ولاحقا العلمانية. ولكن اليوم كان الطائف هو التسوية، كان جسر عبور بين مرحلتين.
الطائف أكد على اللامركزية، بس كلكم منعتوا تطبيقه.
خليني سترولا أحكي بهذا الموضوع بكل دقة.
إيه؟
الطائف هي تسوية الممكن، والطائف فيه مندرجات ما تطبقت حتى اليوم. وأهم خطوة بهذا الموضوع في خطوتين، هي خطوة تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية اللي بتسمح بتطوير النظام السياسي من نظام طائفي إلى نظام مدني، وبموجب هذا التطوير كل الأقليات التي تخشى على وجودها تصبح يعني لها ضمانات، يصبح لها ضمانات، مع العلم أنه الطائف بتركيبته الحالية شكل ضمانة للأقليات، وتحديدا بده يكون كتير واضح وصريح. الطائف هو ليس نقمة على المسيحيين، بل هو نعمة. عندما اليوم ننظر ونرى أن العدد الديموغرافي يقول أن المسيحيين يشكلون 35% من السكان، وأتى الطائف وأعطى المسيحيين نصف السلطة، وأعطى رأس السلطة مع قيادة الجيش، مع حاكمية مصرف لبنان، مع نصف المدراء العامين، مع نصف الوظائف الأولى، وطبعا نصف مجلس الوزراء، نصف مجلس النواب. طيب لماذا اللعب بهذا الأمر؟ منه لصالح حدا. إذا كان الموضوع خوفا من المتالتي، إذا كان الموضوع خوفا من المتالتي، ما السيد حسن نصر الله عندما ظهر في مقابلته الأخيرة وقال نحن ما طلبناها، طلبت علينا ونحن ما بدنا إياها، فلنثبت هذه المعادلة. السيد حسن نصر الله أعلن أنه ما بده المتالتي، فلنذهب ما نروح.
الأقوال دائما شيء، والأفعال والسعي شيء تاني. يعني استاذ هادي،
كي أنقض هذين المنطقين، أوكي، خلينا نروح للشيء الأهم، للشيء العملي. إذن فلنقل جميعا كلبنانيين، جميعا مع الطائف ومع تطويره، مع تطبيق اللامركزية الإدارية، لا بأس. ما نحن
طيب جيش حد الجيش الأساسي مش فيدرالية أستاذ هادي؟
لا مش فيدرالية، خليني أقول
حتى أنتوا بمناطقكم مش شوي عم بتجربوا تساعدوا وتعملوا مثل يعني؟ وحزب الله اليوم شو بده بالمتالتة إذا أخذ البلد كله؟ ألو؟ على ما يبدو انقطع الاتصال مع عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن لحظات، وأعاود الاتصال إذن لنتابع استجوابه. بدي ارجع رحب فيك انا ابهادي ابو الحسن، يعني هذا وضعنا صار،
يعني بدنا كدولنا عشتنا
حتى باخطر موضوع نحن عم نحكي
معكم
كنا عم نحكي بموضوع كتير خطير. قلت لي هو اكد السيد نصر الله انه ما بده متالتي، ولكن ليه بده يكون بده اياها اذا صار حاكم البلد كله؟ اذا بدك ليه بده ياخذ التلت صار مرشد اعلى؟ الاخطر استاذ هادي لما السيد حسن نصر الله لطش بموضوع الاحجام، لما قال انه ما بنصح حدا يطالب بيلي نحن اخدينه لانه نحن اخدين اقل من حجمنا، وبالتالي بلا
هذا الكلام. خليني بلش من الاخير. هذا الكلام اللي حضرتك ذكرتيه يدفع بكل قناعة كي نحافظ على الطائف وعلى هذه الصيغة. من مسفية ما حدا يلعب هاي اللعبة الخطرة، هاي لعبة فعلا جهنمية، وهي بتدخلنا بأتون من الصراعات لا تنتهي. الطائف هو أفضل الممكن اليوم، ولكن للبناء عليه.
بس حضرتك بعدك عم بتقلي في مين يسعى للانفجار انه ناخذ الدولة لمطرح تاني؟ هل عن جد مطرح تاني ناخذ الدولة كلها نبلعها؟
لا لا لا، خليني بهذا الموضوع يكون واضح. حضرتك بتعرفي والمستمعين بيعرفوا انه نحن لدينا موقف ثابت وصلب من هذا الموضوع، ونحن الذين دعونا الى ان تكون الدولة هي المرجعية، ودعونا الى تطبيق هذا الامر من خلال استراتيجية دفاعية يتم من خلالها استيعاب السلاح التدريجي لحزب الله ضمن المنظومة الدفاعية. ولكن بواقعية بدي أقول لك هذا الموضوع بده يصير مش بس بالحوار الداخلي، لأنه لم تنضج بعد ظروف الحوار الداخلي. نحن نقترب يبدو من التسوية الإقليمية الدولية، وسيكون هذا الموضوع له تداعياته يفترض الإيجابية على الساحة اللبنانية.
أليس كل ما يحصل لنوصل لتغيير النظام وبالتالي
الأقوى الموضوع لكفي معك بس بالنقطة الأساس. ما حدا مبسوط أن يكون هناك سلاح أقوى من سلاح الشرعي.
عظيم.
ما حدا بيريد، ما في وطني بيريد أن يكون هناك دولة أقوى من الدولة. ما هذا موقف ثابت عنا منه جديد، ما رح نجي نغير ولا بلحظة من اللحظات ثوابتنا الوطنية. ما كل الناس بتعرف نحن موقفنا هذا الموضوع كيف. ولكن عمليا كي لا نندفع مجددا باتجاه حسابات خاطئة بتوقيت خاطئ، وندخل البلد بأتون صراعات نحن بغنى عنها، ونذهب إلى معادلات تقضي، بديش قول تقضي يعني تحجم الأقليات أكثر، فخلينا بالطائف.
عظيم.
وخلينا ندعو بالوقت المناسب إلى البحث الاستراتيجية الدفاعية واستيعاب هذا السلاح وتطبيق الطائف وتطويره،
بس تكون واضحة
بالتزامن مع هالتسوية اللي عم تنطبخ خارجي.
سؤال أخير. نعم. في ظل هذه التسوية تشددون على الطائف بإشراف حزب الله أم الطائف يلي بالدستور بنص على حل الميليشيات؟
لا نحن نشدد على الطائف بكل مندرجاته وليس بإشراف حزب الله.
عظيم.
أوكي، تنكون نحن كتير واضحين. ما عم طالب بتطبيق الطائف. طبعا يعني الدستور يقول بسط السلطات الشرعية اللبنانية سلطتها على كل الأراضي اللبنانية، وهذا يجب أن يحصل بالحوار. ما نحن بدنا نرجع نتذكر يا سترولا، ما هالموضوع جربناه بال 2005 ل 2008، وصلنا للصدام المسلح وذهبنا جميعا إلى الدوحة وعقدنا
متالتي مقنعة كانت، واليوم بدنا البلد كله.
ليست متالتي، نحن ما ننسى مين بعده رئيس الجمهورية ومن قائد الجيش ومن حاكم مصرف البيان.
بس مش مهم بالشكل، مهم التعطيل كيف عم بيصير.
هناك خلل بإدارة اللعبة الداخلية نتيجة العامل التي ذكرته. هناك لعبة إقليمية دولية، لبنان أحد ساحاتها، ما هذه معروفة. الخروج من هذا الأمر يحتاج إلى توقيت وظروف. اقترب الظرف واقترب التوقيت.
في ثمن. أنا خايفة من الثمن. شو الثمن؟
من الآن لا، ما لازم يكون في ثمن. مشان هيك عم نقول أدعو الجميع من على صوت لبنان الحر، ونقول فلنقدم المصلحة الوطنية، ونتفق على أن الطائف هو القاعدة التي يبنى عليها لتطوير نظامنا السياسي، وحضاري الذهاب لا باتجاه متالتي ولا باتجاه
نبلع البلد كله،
ولا باتجاه انه نعيش كل واحد لحاله بمنطقته. هذا موضوع مشروع مدمر للبنان،
علما انه عم بتصير. اكرر،
كنت سألتيني قبل مراحل الكهرباء.
إيه؟
لا يعني خليني اقول لك بالاساس اذا عم نحكي عن حزب الله.
إيه؟
هو منظومه عقائديه سياسيه امنيه اداريه موجوده، ما هذا امر طبيعي. ولكن حتى حزب الله وجمهوره اذا بدي احكي بصراحه لا يستطيع أن يحل محل الدولة، وأنا أعني ما أقول بهذا الكلام، وأنا بعرف وبتصل بناس وبشوف همومة وهواجسها، ما حدا في حل محل الدولة. يعني أنا بدي أطرح سؤال وعم يسمعوني يمكن شباب وصبايا، طيب أنا الشاب اللي بالضاحية والشاب اللي بيجوني، طيب مش نينهم بدو يتعلموا؟ مش نينهم بدون يلاقوا شغل؟ إنه يعني الشاب اللي بالضاحية كيف يلاقي شغل إذا بقت الدولة غايبة وسايبة وإذا بقى الوضع عم ينهار؟ كيف بيقدر
إذا عم بيأمنوا لهم الغذاء وعم بيأمنوا لهم المعاشات وحتى مصرفيا كيف يساعدوا عن طريق القرض الحسن والأدوية من الخارج؟
مع تقديري لكل تلك العطاءات واللي كتار عم يعملوها بكثير من المناطق اللبنانية اليوم، وهذا ليس مشروع إدارة ذاتية، هذا موضوع تصديق تعزيز الصمود الاجتماعي، كل الناس عم تقوم فيها، بلديات وقوى سياسية ونحن
حتى أنتو صحيح
أكيد، ولكن نحن عم نقوم فيها لكل الناس مش لفريقنا السياسي وكل الناس بتعرف شو صار. بس بدي أرجع للأساس، كل هذا لا يؤمن بديل عن الدولة، يعني ما بيأمن سكن، ما بيأمن عمل، ما بيأمن تمدد ديموغرافي، ما بيأمن رفاهية للمجتمع، ما بيأمن استمرار للأجيال. ما في حدا يكابر ويقول أنا بقدر حل محل الدولة، هو واهم وهو مغرور مين ما كان يكون. لهذا السبب وكل الناس بتعرف الحل هو بالدولة، ولكن بأي دولة وبأي شكل. من وجهة نظرنا الطائف رغم شوائبه، رغم أنه هو تسوية محاصصة حصلت من أجل إرضاء كل القوى المتصارعة كي تقبل بإنهاء الحرب وتدخل إلى السلطة، بقينا وما طورنا، خلينا نبلش نطور. هل جاهزين نشكل الهيئة الوطنية للطائفية السياسية ونبلش نروح شوي شوي نحو دولة مدنية؟ سمعت البطرك يتحدث في هذا الأمر وكثير من القوى تحدث في هذا الأمر، ونحن ما بده حدا يزيد علينا، نحن إما وبيا للعلمانية، ونحن كل تاريخنا السياسي قائم على هذا الموضوع.
الكل يتحدث بالعلمانية والدولة المدنية أستاذ هادي، مثل ما الكل بيقول مش حق علي حق على التانين وقت التطبيق.
أنا بدي أقول لك شغلي، أنا أقله خليني أحكي عن حالنا. طب ما نحن من ناحية الانتماء المذهبي الطائفي أقلية، طب كل نضالنا السياسي انعمل كي نصل إلى هذا الحد، وبال 76 كمال جنبلاط قدم مشروع متكامل، هو المشروع الإصلاحي الوحيد اللي تقدم الجدي، قتل لأنه ممنوع تطلع، ممنوع تكسر هذا القيد الطائفي والمذهبي وهذا النظام المتجذر. وطبعا في قوة خارجية، أولا النظام السوري كان يمنع على كمال جنبلاط تحقيق حلمه، وحصل ما حصل واستشهد كمال جنبلاط. نحن ما عم نحكي شارع، عم نحكي واقع، ونحن نضلنا لهالموضوع. أنا أخاطب شركائنا في الوطن، كل شركاء وفي مقدمتهم المسيحيين، خلينا نفكر بعمق. ما فينا نعيش نحن بجزر، ما بنقدر، ورح قل لك لي بس بدي أعطيك مثل.
بس ليه عم تتوجه للمسيحيين يلي هني دايما علنا مصرين على الطائف؟ يعني صوت الناس غير.
استرولا أنا بالمجلس النيابي بس كنا عم نناقش قانون الانتخاب، توجهنا للجميع، قلنا المتالة خطأ وخطيئة والفيدرالية هو
بس المقصود إذا كنت عم تعتبر المسيحيين عم بيطالبوا بالفيدرالية مصرين الممثلين بالمجلس النواب التأكيد على الطائف.
أنا عم بحكي الواقع، بالعكس ما بتوجه باتهام، وأنا بعرف في الكثير من المسيحيين ومن الناس ومن النخب ما بيحبدوا هاي الفكرة أبدا، ولكن سمعنا بالفترة الأخيرة تنامي هذه النبرة وهذا الطرح وهذا المنطق، وكأن هناك خوف من الآخر. خلينا شوي نطمن ونريح أعصابنا وما نروح نقفز هلق لشكل النظام المستقبلي شو بده يكون، نقول هلق نحن شو لازم نعمل حتى نوفر صمودنا الاجتماعي، حتى تبقى الدولة
كمان،
حتى نستمر. هذا الأساس. لاحقا بنحكي على البارد، لاحقا بنحكي بهدوء، لاحقا ما منخاطب غرائز، منخاطب العقول.
طيب بما انك عم تحكي عن وضعنا، لانه الوقت عم بيدهمنا، رح اسالك مثل ما وليد بيك سال وهو ما فهم، شو الجدوى من تخفيف الدعم على المحروقات لسقف 3900 طالما بعده فارق السعر بالتنكي بين لبنان وسوريا؟ الفرق بلبنان ارخص ب 140,000، وبالتالي التهريب رح يضل مستمر، والتهريب هو اساس المشكله. استاذ هادي، الهضامي انتم بتحكوا عن التهريب، جبران باسيل بالمجلس كمان بيحكي عن التهريب وبيتهم نواب وأمنيين بممارسة التهريب، كل الأطراف بيحكوا عن التهريب، ولكن لا أحد يجرؤ أنه يسمي مين عم بيقوم بالتهريب، مين عم يحمي التهريب. هل صحيح في نواب مشاركين بالتهريب؟ ليه ما حدا بيصرحنا كلبنانيين؟ امبارح مصادر للشرق الأوسط بتقول الأطراف بالإعلام، بعض الأطراف بالإعلام ببينوا عم يتصدوا للتهريب، ولكن نفس هالأطراف هي من تقف وراء تسهيل دخول الشاحنات والآليات إلى داخل الأراضي السورية.
خليني هالموضوع له مقربتين. أولا بموضوع سعر المحروقات والموقف، ما بدي أرجع ذاك صرت مذكر فيها كتير وكلنا استعرف. نحن الوحيدين اللي تقدمنا بخطة شاملة حول رفع الدعم وترشيده للسلع على الأسرة. خلينا نتذكر ونشدنا منذ ذلك الوقت بموضوع المحروقات، بموضوع الدواء، بموضوع الغذاء، بكل الأمور، وفندنا كل التفاصيل وقدمنا رؤية متكاملة لهذا الموضوع. بالتوازي قلنا يجب وقف التهريب، ولم نقل كلاما بل قمنا بفعل. وذهبت
من يقوم بالتهريب؟
ستنا ذهبت بنفسي باسم الكتلة إلى مداعم التمييز، قدمت أخبار بملف التهريب مع ملف كامل،
سميت أسامي يعني
وفي المجلس النيابي قلت كلام واضح: عليكم يا كتل نيابية كلكم، أشرت على الكل، أن ترفعوا الغطاء من عكار إلى البقاع الغربي.
في كلام أنه في نواب بعكار والبقاع مشاركين بالتهريب،
ملف عند القضاء وعلى القضاء أن يتحرك، ونشدت المجلس الأعلى للدفاع، مجلس الوزراء في حينه أن يتحرك. اجتمع مجلس الدفاع الأعلى، أخذ خطوات خجولي، لم يقم بالخطوة الكافية. موضوع التهريب بيوقف بطريقتين، ما في وحدة لحالة. الخطوة الأولى بدك ترفع الدعم وتروحي لدعم الأسر المحتاجة، وهذا الدعم الجزئي لا يفيد. إذا بقي تنك البنزين بسوريا أغلى من لبنان ولو ب20,000 ليرة، مبدأ التهريب رح يضل قائم، ولكن منعه يجب أن لا نتأخر به. يعني هاي مسألة تحتاج إلى أن تبسط يعني السلطة على الشيء. ما في إجراءات، مش ضروري يكون أنا عم بمنع التهريب بس على حدود، من المصدر في يمنع التهريب إذا الأجهزة المختصة بتقوم بدورة وعلى كامل مسؤولياتها. اثنين، القوى السياسية المتواجدة بعكار وبالهرمل وبعلبك والبقاع الغربي لازم تشيل الغطاء عن المهربين وما يكون في حسابات.
سمون ليه ما عم بتسموا أنتم نواب عندكم حصانة؟ سموا
يا ستنا، أنا بس طلعت ورديت على الشيخ النابلسي، ما كنت عم بسمي بهذا الموضوع. نحن كحزب سمينا بالمجلس هذا الأمر. كل القوى الفاعلة اللي على الأرض اللي عم تغطي عصابات التهريب هي مسؤولة. هو قرار سياسي قبل ما يكون قرار أمني، ولكن ما بدي أعفي الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية من هذا الأمر. ما هالكلام
حتى نائب بسيل قال في نواب وفي أجهزة أمنية، مين قصده بالأجهزة الأمنية؟
يعني هو بيجاوب من يتهم بهذا الموضوع. أنا بقول كل، أنا نشدت المجلس الأعلى للدفاع اللي فيه كل السلطات القضائية والأمنية. أكتر من هاي؟
طب فيك تقلي شو سر المزوت يلي سأل عنه وليد بيك؟ شو سر أنه رغم فتح الاعتمادات للبواخر طوابير الزل استزهادي بعدها قدام المحطات؟ المولدات بلا مزوت عم بيقولوا من هلأ للتنين إذا ما في مزوت طفينا، الأفران بترجع بتقول ما في مزوت بدكم توقفوا طوابير قدام
مين عم يسرقنا؟ لبنان في نص عم يروح بعده على سوريا، هذا هو السبب. وكل ما هو سعر تنك البنزين والمزوت أرخص من سوريا رح يضلن عصابات التهريب وعصابات الاحتكار عم بيخزنوا. اوكي،
يعني لا ينفع ترشيد الدعم، يجب رفع الدعم كليا.
يجب رفع الدعم من الاساس كليا. ما استحينا ليكي، بدي اقول لك شغله، نحن بالحزب خضنا نقاش داخلي وكان عندنا رايين، وكان انه هالقرار غير شعبي. للصراحه حسم الامر رئيس الحزب وقال ما توقفوا عند الشعبويه وعند شو بنربح وشو بنخسر، انتبهوا واصلين لكارتي. كان محق بالموضوع الرجل وقال كلاما كبيرا، وكلنا رحنا قدمنا ملف متكامل. ما ندرنا، أنا هاي المشكلة، ما ندرنا المشكلة بلبنان ما بيسمعوا. بعطيك مثل صغير، رحنا لنحكي طيب يا أخي بدك تعطي بطاقات تمويلية من 7 أشهر. أنا زرت مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله الأحمد، حكيت أنا وياه بهذا الموضوع مرتين، وقال لي مزبوط بدك تعمل بيانات. اتفقنا أنه لازم تتوحد البيانات، لأن عندك 3-4 مصادر رح يعطوا دعم وتمويل. عندك الجيش، وعندك مشروعين عبر الأمم المتحدة، وعندك هلق البطاقة التي أقرت مؤخرا. اليوم عم يحكوا بالمجلس النيابي كانوا واعترضنا على هالأمر عن السجل الاجتماعي. بتعرفي شو السجل الاجتماعي؟ يعني توحيد البيانات، يعني بدو أشهر
6-7 أشهر حتى
نقدر. طيب ليه ما بلشنا من 7 أشهر؟ مشان هيك
حتى إذا متكلين على القروض والهبات، مين بده يحدد 350,000 عائلة؟
طيب يعني بعدهم عم يبيعوا العالم، وقلنا نحن لن نشارك في هذه الحفلة ولا تبيعوا العالم أوهاما، وهي البطاقة ما بتطبق بهالطريقة. أنا طلعت حكيت عن باب المجلس النيابي، عملت مؤتمر صحفي بهذا الأمر،
بس صوتوا معه بالمجلس.
لا خليني يكون واضح، قدمت
لأنه هون بس لحظة، لأنه هون وليد بيك قال عنا بطاقة انتخابية ستستغل الأطراف وأنتوا شاركتوا
كان محقا، لأنه كان في تواصل نحن وياه، وكنا عم نشرح شو عم بيصير. وأي بطاقة ما في إلى تمويل هي بطاقة انتخابية، نعم، ولكن إذا إلى تمويل لا بتبطل بطاقة انتخابية، لأن هيدي بالأساس عم لأنه هذا حل.
طيب لما التمويل مش معروف من وين، ليه صوتوا معه بالمجلس؟
ما صوتنا، أنا أول حدا عمل مداخلة بالمجلس النيابي باسم الكتلة كنا نحن، وقلنا كلاما واضحا إنه يا جماعة اللي عم نعمله خطأ. أول شيء نحن مش موافقين ينزل سقف البطاقة على 137. اثنين، ما هي مصادر التمويل؟ وإذا كنتوا عم بتفتشوا عن التمويل تاخذوا من مشروع النقل المشترك، هذا خطأ كبير، لأنه مشروع النقل المشترك هذا يؤثر على كل عائلة لبنانية، تحديدا في ظل ارتفاع أسعار البنزين والمازوت. وقلنا ليس فقط الدعم بالبطاقة التمويلية، هناك القطاع الصحي الذي يترنح، وهناك القطاع التعليمي. وأعطيت مثل عم بحكي بسرعة أنه اللاجئين السوريين حصلوا على 5,700,000,000 من الأمم المتحدة، نحن بدنا 1,200,000,000 للبطاقة، وبدنا 250,000,000 لقطاع الاستشفاء، 1.5 مليار دولار. نحن لفينا نجيبهم بكون تعملوا حكومة يا جماعة، حاجة تبيعوا العلم أوهام وحاجة.
بس خليني تقدر أفهم، أنتم صوتتم مع البطاقة في المجلس نعم أم لا؟
نحن مع البطاقة بالمجلس،
لأنه أنا تبعتك عم بتقول مع إقرارة من دون تسويف.
مع إقرارة كنت كتير واضح وموقفي طلع واضح ومكتوب والتداول وصل وسائل الإعلام، ولكن قلنا نحن مع إقرارة، ولكن انتبهوا إذا ما كان في حكومة ما رح تتطبق.
لحظة، يعني اعتراض مع ولكن بالإعلام، ولكن عمليا مشيناها بالمجلس.
سترولا خليني بس كون واضح، لأنه في مشاهد عم يسمعنا وهي مسؤولية. نحن يوم تقدمنا مشروع الدعم كان كلامنا واضح أن يكون ترشيد لدعم. ماذا يعني ترشيد دعم؟
هي معترض عليه، معترض عليه وليد جنبلاط لترشيد الدعم،
إنه نشيل الدعم من السلعة نحطها على الأسرة، على الأسرة يعني نعطي بطاقة للأسرة. هالكلام من 7 أشهر، ما فيي أنا بس أوصل لمرحلة لنصوت على هالبطاقة قول والله أنا ضد صرب، ما أنا مشروعي إني شيل من السلعة أحط على الأسرة.
أنا معك، بس لما وليد بيك بيقول ترشيد الدعم ما له نتيجة، يعني ترشيد الدعم مسحة ونكتة.
ايه رفع الدعم، بس انتبه، رفع الدعم بلا بطاقه كارثي كمان.
طبعا
نكون واضحين،
طبعا بس انا عم شوف
في علينا مسؤوليه. بس قلنا كلام كتير واضح، تسجل بمحضر الجلسه، وقلت كلام واضح، بنكون عم نبيع العالم اوهام اذا ما شكلتوا حكومه. ما رح فيكم تجيبوا مصاري من اي هيئه مانحه، لا بالبنك الدولي ولا من صندوق النقد الدولي، اذا ما شكلتوا حكومه. وهذا كلام سجلناه للتاريخ، موجود بمحضر الجلسه. استاذ هادي
عظيم، بس لانه الوقت كتير دهمنا وما بدي اخرك، بس سؤالين كتير على السريع. بلشتوا انتم بالتسويه بالاستداره باتجاه بعبده وتاليا بلقاء خلدي لترتيب البيت الدرزي، ام بزمن التخوف الامني والحديث عن الفيدراليات انه منظبط وضعنا بنرجع اذا بدك لأي الإدارة المدنية؟ وهون مش بالضرورة بالمعنى الأمني، عم بحكي بالمعنى الاجتماعي لتأمين.
أولا زيارة بعبدة ليست استدارة، يمكن هي الفكرة الوحيدة التي كسرت الجمود وفتحت مجال لمبادرة الرئيس بري أن نذهب باتجاه حكومة 24 لتلت معطل فيها. ولو ما قام بهالخطوة وليد جملات ما كان في مبادرة اليوم عم تنطرح. هذا واحد، هذه منا استدارة، هذا تموضع وطني. وبدي ارجع اكد، لا غيرنا قناعاتنا.
البعض بيقول هذه التسوية ممكن توصل انه مستعدين تكرروا التسوية الرئاسية.
لا
حتى
مش مزبوط، نحن مش شركاء بالتسوية الرئاسية. بدي ارجع ذكر
ايه، بس هلأ مثل ما عم بتقولوا حيالله تسوية، هل مستعدين تمشوا بتسوية
حكومية تختلف؟ نحن عم نحكي عن تسوية لانتاج تشكيلة حكومية، ونحن من اشد المعترضين على اختزال كل المشهد السياسي بين فريقين او بين ثلاث فرق. هذا موضوع محسوم بالنسبة لنا. نحن بدنا تسوي كي ننتج حكومة تتدبر شؤون الناس أبدا، وخلي العالم تقول رأيها بكرة بالانتخابات. أما فيما خاص لقاء خلدي، أنت بتعرفي نحن بفوضى سياسية، الفوضى السياسية قد تؤدي إلى فوضى اجتماعية، الفوضى الاجتماعية قد تؤدي إلى فوضى أمنية. عادة يعني الخواصر الرخوة تنفذ منها الفتنة، نحن نشد الخواصر ونحاول تحسين البيت الداخلي وننطلق إلى البيت الوطني الأكبر. وبالأساس بدأنا من البيت الوطني، يعني حيث بدرنا باتجاه إنتاج تسوية حكومية وليست سياسية، كنا عم نحسن الواقع الوطني. فأولا إذا بدك تحسن الواقع بده الواحد يبلش من عنده، بلشنا من بيتنا الداخلي لتحسين الجبل، وخففنا التشنج مع كل القوة بما فيها التيار الوطني الحر، ولم نبدل قناعاتنا بموقفنا من هذا الفريق وبممارسته بملفاته. ما غيرنا قناعاتنا،
طيب.
ولن نذهب إلى تحالفات كمان لأكد هذا الموضوع مع هذا الفريق أو مع غيره الوقت الحاضر.
طيب هذه التسوية ممكن شي تجبركم على تسويات لما وراء الحدود؟ بيقدر المير طرال يلعب دور الوسيط فيها مع بشار الأسد؟
الناس عم ترسم سيناريو توجهات غير واقعية اليوم في سوريا، هناك تخبط وهناك يعني لم يستطع النظام في سوريا من السيطرة على كامل الأراضي السورية واستعادة بعض المحافظات والشرائح، كيف سيستعيد دوره في لبنان؟ هذا الموضوع مش مطروح وعم نرسم سيناريوهاته أهم. نحن بصراحة عبقلك وعم بحكي معك وعبرك مع الناس، نحن همنا تحسين البيت الوطني الداخلي، وبيتنا الداخلي طبعا في الجبل بجناحيه، يعني بدي أقول ما نحن كمان عم نضبط الإيقاع مع الجميع، ولما ذهبنا باتجاه لقاءات بالشوف مع التيار الوطني الحر قامت القيامة علينا أنه رايحين عطاق، مش مزبوط، نحن عم نجرب نخفف الاحتقان بكل المناطق لأنه الاحتقان لا يفيد بل يفتح طيب النوافذ باتجاه الفتن.
طيب أنتوا بالمجلس عم بتكونوا بما يشبه الحلف مع تيار المستقبل والرئيس بري والمردة، بوقت على الأرض بالجبل عم تعملوا لقاءات مع كوادر التيار الوطني الحر ومع القوات معروفة، شغلة مش جديدة.
أنا جاوبت عليه قبل ما تطرحيه، قلت نحن منا رايحين للتحالفات مع حدا، منعم نعمل قناعتنا ومنقول رأينا،
ناطرين اي جثه بتمرق بالنهر وبتكفوا مع الباقيين.
لا ستنا خليني اقول لك رح تمرق جثه كثير، المهم انه جثه لبنان ما تمرق، هي اهم شيء، ونحافظ على البلد نرجع نحيي، هذا الهم الاساسي عنا. بدي ارجع اكد، اذا التقينا مع التيار الوطني الحر او هدمنا وخففنا الاحتقان او فكينا الاشتباك السياسي، هذا لا يعني انه غيرنا قناعاتنا او رح نعطي حاله ابدا، وبالعكس بنمارس قناعتنا، والدليل بالمجلس النيابي بس صوتنا لعضو المجلس الدستوري قلنا راينا بكل صراحه وما تشنجنا، بكل ادب واحترام، وبقى الحد الادنى من الاحترام بيننا وبين الزملاء بكل كتل موجود وما صار مشكل.
طيب
ما فينا نقول راينا.
سؤال اخير انتوا عارفين انه ما رح يكون في حكومه قريبا
مبدئيا، هل مبين؟ بس ان شاء الله
مع انكم صوتوا على البطاقه تيكون في، يعني ما في حكومه.
لا حتى لو في حكومه بدي اقول لك شغله، امبارح في صوت ضمير وسط هذا الفراغ القاتل وضع يده على المشكله، حيث دعا الى وقف التدخل الخارجي ودعا لتقديم المصلحه الوطنيه على المصالح الاخرى، هو صوت الفاتيكان. وهذا الامر طبعا يتقاطع مع معطيات ثانيه، ليس فقط الفاتيكان، كل تحية إلى قداسة البابا الذي ينظر إلى لبنان ليس كأرض وشعب فقط بل كرسالة. ويبدو هناك يعني ليس بالصدفة وليس بالتفصيل أن يتزامن هالموضوع مع اجتماع وزراء خارجية أمريكا وفرنسا والسعودية.
كلمة هيك سألت أنا في تحرك دولي، ولكن هل ستبقى حكومة؟
هذه الدفاع يجب أن تترجم عملياً بتحشيد المجتمع الدولي اولا لابقاء الصمود، يعني لتعزيز الصمود اللبناني كي يبقى المواطن اللبناني
الاهم. ستبقى بالحديد. حكومه حسان دياب للاشراف على الانتخابات،
يعني يجب ان لا تبقى، ولكن يجب تفعيل اذا ما كان في حكومه. لانه نحن اولا نحن ننتظر ان يكون هناك اندفاع للبطرك الراعي لترجمه نتائج لقاء الفاتيكان، تتحرك الجمود الداخلي.
يقال قبل أي تحرك سيصير في انفجار من هلأ لشهرين، انفجار
يعني لا، الموضوع بقول تحرك سريع خلال اليومين المقبلين
إن شاء الله،
ويجب أن يكون هناك تحرك دولي ضاغط، وأعتقد أن الدبلوماسية الهادئة للفاتيكان لها تأثير كبير، يعني حدا يستخف بهذا الأمر. يبقى الأهم من كل هذا،
شكرا لك.
هو الضمير، هو الضمير، هو الضمير.
ان شاء الله ان شاء الله نعول عليه لانه انتهى لبنان. شكرا لك عضو،
يعطيك العافيه.
شكرا لك عضو اللقاء الديمقراطي انا ابهادي ابو الحسن على هذه الاطلاله معك. اسمحوا لي بهالأثناء رحب بالكاتب والمحلل الاقتصادي الأستاذ أنطوان فرح يلي صار معنا مباشرة على الهواء. أستاذ أنطوان أهلا وسهلا فيك معنا ضمن برنامج استجواب.
أهلا فيك، صباح الخير إليك والمستمعين.
شكرا لك. بداية، في وجع وذل المواطنين قدام محطات الوقود وبسبب تقنين المولدات بسبب الشحب المازوت، ليه بعده هالذل مستمر؟ ما حدا عم بيجاوبنا على هالسؤال. طالما تم التوافق على استمرار الدعم على 3900، وإذا بدها تبقى الأمور هيك ليه عم نستمر بالدعم من أساسه؟
بالحقيقة أولا خلينا نوضح أنه موضوع التوابير على محطات البنزين ما كان له علاقة فقط بأدية تسعير الدعم بحتكون كانت 1500 أو 3900. أنا بعتقد أنه علاقة بسياسة غير معلنة يتبعها مصرف لبنان لتخفيف الاستهلاك، وأنا استعملت كلمة يعني هيك بموضوع الترشيد، قلت يمكن عم بيصير في ترشيد للاستهلاك غير معلن وترشيد للتهريب كمان غير معلن. بمعنى أنه وقت بتخفف الكميات بتخفف استهلاك وبتخفف تهريب لأنه بصير كمية
يعني تنخفف تهريب من زل، بس من زل المواطنين، منخفف كميات، تنخفف تهريب من زل المواطنين، عملوا شيء، اوقفوا التهريب.
هذا الموضوع انا عم بعمل توصيف بس عايزك انه مش مرتبطه بالتفعيله وهلا بنوصل لها. يعني هي ما لنا قصه 1005 او 3009، هي قصه سياسه عم بيحاولوا فيها يخفضوا الاستهلاك ليخفضوا الانفاق من الاموال الموجوده مواطنه في لبنان. هيدي سياسه انا باعتقادي ممكن تستمر بغض النظر عن سعر الدعم اللي بده يكون. هلا نرجع لموضوع سعر الدعم وحتى نوضح نقطه كثير اساسيه، انه الشيء اللي صار شوي غريب ومستغرب، انا قلت قبل لازم نكررها ليفهموا الناس، انه النتيجه لما طلعنا من 1500 ل 3900 ما كان الهدف نخفف انفاق من الاموال الاحتياطيه، لانه بالعكس تماما، يعني نحن كان مصرف لبنان يدفع 85% من فاتوره المحروقات، اليوم بهذا الموضوع رح يدفع 100% من الدولارات الموجوده عنده، وبالتالي الانفاق من الاحتياطي الالزامي بهيدا الاراضي زاد 15% مش نقص. واثنين، نحن كنا نقول انه لازم يترشد الدعم او يرفع لحتى نواجه التهريب، لانه الدوله عاجزه عن مواجهته امنيا. إلنا منروح على الحافز الاقتصادي، نبطل في حافز اقتصادي، وبالتالي بيوقف التهريب. كمان هيدي ما نفعت، لأنه بين 1005 و 3009 الفرق اللي عمله سعر صرف الدولار بالسوق السوداء غطى هذا الفارق، وبالتالي صارت كلفة صفيحة البنزين على المهرب، طبعا إذا عم نحكي عن حافز اقتصادي، بعد هي ذاتها بين 3.5 و 4 دولار، وبالتالي بعد عنده الحافز ليضلوا يستمر بالتهريب بنفس النمط وبنفس الكمية.
يعني عم بتقلي كل ما يحصل هو تخفيف استهلاك لا أكثر ولا أقل، بس ليه البعض شافه ليه البعض شاف الدعم من الأساس لزيادة أرباح الكارتلات كمان عبر التخزين أو حتى التهريب ومش لإراحة المواطنين؟ يعني ليه طلعوا فجأة كمان من 60,000 للسبعين ألف، مش كمان 10,000 راحت للكارتلات؟
نعم، هذا السؤال المطروح عم نوصل على إنه للي عملوا هذا القرار من 1005 ل 3900، وهذا عم حاول وصفه، انه لا خفف عنا انفاق من الثروه الوطنيه الباقيه، ولا خفف عنا تهريب، زاد علينا الكلفه على المواطنين فقط.
صحيح.
عفوا، كلفه المحروقات وكلفه المعيشه، والسبب بالحقيقه يعني المنطقي لهذا القرار هو انه مصرف لبنان يريد امتصاص السيوله بالليره من الاسواق ليخفف حجم السيولة تمهيدا للبدء بتنفيذ التعميم 158 للي بده يفرض عليه ضخ سيولة كثير ضخمة
على حساب ذل المواطنين، من دون ما نشرح
لهم ونفسرها. هذا يا ستنا مش بس ذل المواطنين، والانفاق من قلتلك من هالثروة الوطنية الباقية لتحاشي الفقر او للانقاذ عم نصرفها لانه مضطرين. هلا انا ما عم اقول انه كمان يعني هو عنده كثير خيارات مريحة ليخذها مصرف لبنان، اكيد مصرف لبنان مضطر، بس هذا الاضطرار عم بفرجيك قد ايه المشهد صار بشع. صرنا عم نزيد المعيشه والاعباء على الناس وعم نزلهم بالصوابير لانه بدنا نمتص نحن ضخيناها.
امبارح البراكس عم بيقول 3900 مش حل نهائي لطوابير السيارات، شو المطلوب بعد؟ لوين رايحين؟ يعني بس تفهم الناس انه طوابير الزل باقيه.
لا، هي طوابير زل وطوابير موت واكثر وجرحى، يعني صرنا زل مغمس بالدم، عم بتشوفك اليوم صار عم بيصير في مشاكل، عم ينزل بيسقط قتلى وجرحى بهذا الطوابير الزل، وبالتالي اكيد المشهد مقرف وغير مطاق. مع الاسف هذا مشهد اذا بدك متوقع باللي عم بيتابع الوضع وبيشوف شو صار بكل الدول اللي مثلنا، تقريبا عم تتشابه الامور. يعني هذا موقف اللي بيصير، لانه نحن عم نروح على مطرح كثير اسود وعم نروح على فوق.
طيب
بالنتيجه هذه الطوابير كلك ما لها علاقه بقصه تسعير الدعم.
بس هون بس ارجع اوضح لهم بجمله لكل الناس اللي عم تسال، ليه نحن بعد عنا طوابير؟ الشركات المستورده عم بتسلم بنزين ايه ام لا؟
اكيد عم تسلم، بس انا عم بقول لك الاعتمادات التي تفتح عم تفتح بالابطار، او بدها تضل تفتح بالابطار، عم بدهم استهلاك اقل وتهريب اقل ليكون في انفاق اقل. هذه هي السياسه. هلا جمعه بتشوفيها شوي بيفتح اعتماد اضافي صغير، جمعه بترجع بتخف، بس نحن بالنتيجه اللي نضلنا على هذه الوتيره. يعني يوم جمعه بنلاقي حالنا طوابير الزل طويل كثير، جمعه ثاني يمكن بنلاقيها اصغر او صارت حل شوي، ترجع مكاني.
هل فيني سمي هيدا تآمر؟ تآمر من الكل، سلطه كارتلات المصر كلهم على المواطن هو اللي عم يدفع.
هلا هي يعني ما بعرف اذا بدي اسميها تآمر، بس هي اكيد بمطرح نحن بمطرح صعب. شو ما عملوا إجراءات رح تكون صعبة ورح تبين تشبه المؤامرات وفيها ذل وفيها وجع. هذا الأكيد.
الكل عم يتحدثوا عن كارثة، الكل عم يتحدثوا عن كلفة التهريب. وليد بيك حكي عنا قبله بكتير، القوات اللبنانية حكيوا، نائب جبران باسيل اتهم نواب ومسؤولين أمنيين بالتورط فيها، في كتير حكي بالسوق. أستاذ أنطوان، من يقوم بالتهريب؟ لمصلحة من هذا التهريب؟
يعني نعم، في عنا دافعين للتهريب أو نقطتين فيها نحكي فيهم بالتهريب. في الدافع الاقتصادي اللي هو موجود، وهذا ما بيخص يعني ما عنده خصوصية للبنان، أي دولة بالعالم تعمل سلعة وفيها حدود دولتين ممكن تتهرب لهذه السلعة، رح يصير في محاولات حثيثة للتهريب. هلا هذا طبعا هذا منه كافي وحده الدافع الاقتصادي، لأنه هذه كمية التهريب ولو بقى التهريب ترتبط بقرار الحكومة قديه هي حازمة قديه عندها قدرة، وبالتالي لو سلمنا جدلا إنه التهريب بده يستمر، فرق كبير ما يستمر انه يكون عم تتحرك نفس الكميه، وفرق ما يكون عم بيروح 5% منها وانجا ومش عم يقدروا يهربوا المهربين. هذا بالدافع الاقتصادي. اذا في دافع سياسي هذا موضوع بيختلف تماما، يعني بطل فينا نحكي بدافع اقتصادي، او بصير الدافع الاقتصادي عم بيعيش على ظهر الدافع السياسي على الهامش، بس بيكون العنوان الكبير والعريض هو الدافع السياسي ليكون واضح اكثر. يعني اذا حزب الله يعتبر انه هيدي التهريب المحروقات الى النظام السوري يدخل ضمن الحرب الاستراتيجيه تبع المنطقه كلها، اكيد بهذه الحاله لا الدوله اللبنانيه فيها تعمل شيء ولا نحن كمواطنين.
طب ماذا عن جشع التجار بالداخل للتخزين؟
لكن هذه انا دائما بقول الدول ما فيها تتكل على ضمير لا المواطن ولا المسؤول، يعني اللي بيتكل على الضمير بيفشل وبيهلك، بده يتكل على القانون وعلى الحد. ما في دولة لا الولايات المتحدة ولا الدول المتطورة فيها تتكل على ضمير مواطنينها، بدها تتكل على القانون وعلى الحظر. كل واحد بيتكل على الضمير بيفشل. تكلنا نحن على الضمير بقصة الأموال والمصاريف بعد 17 تشرين، شفنا أنه بالنتيجة للي فيه هرب بده يهرب، وهذا أمر إنساني معروف. يعني ما عم بقول أنه أنا، كل واحد فيه ضمت حاله عم بيضمت حاله، وبالتالي ممنوع نتكل على عملية الضمير بهذه النقطة، في عندنا نتكل على عملية القانون. القانون موجود والاحتكار وغيره بهذا الموضوع ممنوع بالمبدأ، بالقانون عندنا ممنوع، وبالتالي وزارة الاقتصاد، حماية المستهلك، الأجهزة المختصة هي شغلتها تراقب هذا الموضوع وتمنعه. هلا مش قادرين نمنعه ونحن بدولة فينا نسميها لا دولة، لا حول ولا قوة عندي.
استاذ أنطوان فرح، من الأزمات كمان بواخر الفيول ما فضت كرمال معامل الكهرباء، في مشكلة كالعادة بفتح الاعتمادات وحضرتك شرحت. هلأ منرجع منفتح اعتمادات بعد تأخير أيام ومندفع بينالتي تأخير للبواخر الراسية، يعني مين عم يلعب على مين بهذا البلد؟ بارح مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت عن توقيف معملين وزيادة ساعات التقنين يلي هي أساسا خانقة. أصحاب الموتورات عم بيقولوا إذا منبقى هيك من هلأ للتنين بلا مازوت انسوا، بدنا نصير نطفي ساعات وساعات، يعني كمان لا كهرباء ولا موتور. الأفران بارح قالوا إذا رح نضل هيك مثل ما واقفين طوابير قدام المحطات البنزين ستكونون طوابير كمان قدام الأفران، شو عم بيصير؟
هذه الكارثة، وهذا اللي أنا برأيي أنا الشخصي طبعاً ما بشوف فيها مؤامرة قد ما بشوف فيها تخبط ووضع عشوائي وتعثير وجهل، وإذا بدك يعني كلهم هم مجموعين.
مين مشارك فيهم؟
يطلع معنا هذه العملية، ما بشوف مؤامرات أبداً، مؤامرات على مين؟
يعني مين مشارك بهذا التخبط؟
شرحتيها بكتير دقة، يعني إنه بتحط الباخرة وترجع تتش عليها فينالتي على النطلة وترجع بتفرغيها. بس أنا عم لك إنه بالأساس إذا بدك الانطلاقة الأساسية هي محاولة التقنين لتخفيف الإنفاق. إذا بدك، إذا في قرار، إذا مش عشوائية القصة بيكون بس هون، يعني إذا بدنا نسميها مؤامرة بتكون بهذه النقطة بالذات لا أكثر ولا أقل.
يعني هذا القرار عم بتقلي مصرف لبنان يلي أخده؟
ممكن ما هو مصرف لبنان أكيد أخذ قرار التخفيف. يعني أنت شفت المواد الغذائية وغيرها، يعني وين في خفف عم بيجرب يخفف شو ما كان الثمن، يعني لأنه سبب بسيط كمان نحط كمان نكون منصفين مع مصرف لبنان. مصرف لبنان صار له 7-8 أشهر بينادي على يعني السلطة السياسية إنه تحملي مسؤوليتي أو أعطيني الضوء الأخضر ومضيلي لحتى نعمل الإنفاق، وتقولي أنا بدي أنفق كل هالثروة الوطنية حرة، تاخدي أنت القرار أو خليني وقف وأعملوا ورفعوا الدعم أو خذوا أي قرار أنتوا.
بس نحن نفسنا طبعنا ليرة، نحن نفسنا طبعنا ليرة وخلينا الناس تسحب على 3900 وما في دولار، واليوم عم نرجع نزل المواطنين نخفف استهلاك تنخفف كمان سيولة بالسوق. يعني في شيء
صحيح في شيء غلط صحيح، بس هو انتبه الوضع كله غلط، يعني ما فينا نقول انه هيدا الغلط، كل الوضع غلط. مشان هيك انا عم اقول بصير الواحد مثل عم بخبط بالحيطان مغمض عيونه ما عم بيشوف، ما بيقدر يعني ما شو ما اخذت قرارات. انا من الناس اللي بيقولوا اليوم وصلنا مرحله تفكر احنا من سنه ونص نضلنا نقول في اشياء معينه لازم تتخذ. اليوم بطلت فيك تقولي شو بنعمل، لانه كيف ما برمتي اسود ما في حواليك بقى لون ابيض، خلص كله اسود. يعني اذا قلتي بدنا نرفع الدعم، انا من الناس كنت تقول لازم ينعمل بسرعه تمويليه لكل العالم ينرفع الدعم فورا.
صحيح هيك بصير.
ما بتترجي ما لي حق اقول هالكلام، لانه هذا الكلام يعني تفجير البلد ومجاعه وما في لحدا يتحملها. وكمان ما فينا نقول لازم دولة دعم مثل ما هو، لان كمان واقفين على مجاعه
ولا نرفع الدعم بلا بطاقه ونساعد عيال كمان مش قادره تاخذ مش قادره تعيش لاخر الشهر. والحل
بالحقيقة وصلنا على مطرح كيف ما طلعنا حوالينا، يعني أي قرار عم ياخذوه هو قرار مش بس وجع أسوأ.
أستاذ أنطوان كل هذا الحقن هل هو مدروس من البنزين للرغيف لا 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 لحتى الناس تنفجر؟
أنا كمان أنا يعني ما بآمن بهذا الأمر، يعني أنا ما بآمن دائما ولا حتى آمن بالمؤامرة لو وصلنا لهون بالوضع المالي والاقتصادي ولا شيء. أنا دائما بقول نحن نتحمل جزء أكبر من المسؤولية، ودائما اذا في مؤامرات المؤامرات بتشوف كيف هو الوضع وبتحاول تستثمره لا اكثر ولا اقل. يعني مش اني وصلونا لهون، بس لما بنوصل لهون
كل
اذا في فرقاء بدهم يستثمروا هذا الوضع بيستثمروا اكيد طيب. يعني بيكونوا نصف كيلو
طيب.
بس انه هن اشتغل حدا اشتغل علينا لنوصل لهون، انا ماني من المؤمنين بهذا الموضوع. انا مؤمن انه نحن جهلنا وقلة ضميرنا وفسادنا هو اللي كبنا بهذه
الجهة. عظيم. هذه الأزمات كلها يلي عم نحكي عنها، إضافة أنه لازم نوصل هلأ لموضوع الدعم يلي حضرتك عم تحكي عنه كمان، هذا الموضوع يعني ما عم يتخذ فيه ولا قرار حاسم. عرفنا أنه مجلس النواب أقر البطاقة التمويلية، من وين؟
نعم، هي هذه واحدة من المشاكل. يعني أولا دائما أنا بقول بالاقتصاد وكل الحياة، بس واحدة منهم بالاقتصاد، أنه كل أمر ما بتخديه بتوقيته السليم بيصير خطر. مع الوقت ممكن يتحول ضدك مش معك، يعني الاجراء اللي بدك تاخذيه انت من سنه لحتى تستفيدي منه ممكن اذا تاخرتي واخذتيه هالسنه يصير عم بيعمل ضرر مش بس ما بيفيد. يعني كل شغله بتوقيتها بدها تكون. مشان هيك اذا خلينا اعطي مثلا بما اوصل على البطاقه، اذا من هيك بنلاحظ انه الكابيتال كنترول للي كان هو مطلب صندوق النقد والمؤسسات الدوليه اول شيء بالعالم لما بتصير في ازمه تشبه الازمه اللبنانيه بيطلبوا منه عملوا كابيتال كنترول لتوقفوا تهريب الاموال. وطبعا اليوم لاحظنا انه الكابيتال كنترول لما حاولوا عم يطلعوه مجلس النواب انتقدوا صندوق النقد لانه توقيته صار غلط، ولانه مش لانه هو بده كابيتال كنترول. وبالتالي دائما القرار السليم بده يتاخذ وقته، والا
بس اليوم نحن شو ناطرين بهالبطاقه؟ صندوق مين بده يساعدنا؟
أول شيء واضح إنه ما على أمه وعلى بي هالبطاقة، بمعنى إنه مجلس النواب بده يكرر البطاقة وبدك يعني يستثمر أهمية إنه هو عمل بطاقة من دون ما يتحمل مسؤوليات المالية، بمعنى بده يكبها على الحكومة إنه أنتوا دبروا حالكم هلا بهذا الموضوع التمويل واللوية، شوفوا صارت عندكم كسلطة تنفيذية. وبعتقد السلطة التنفيذية كمان هي ما بدها تتحمل مسؤوليه. بنعرف رئيس حسان دياب قديش شو كان رأي الموضوع الدعم،
كان بده ترشيد الدعم. اي ترشيد اليوم يعني اللي عم يترك الامور كمان مثل منا، وبعدين مين العيال يلي ومين بده يحدد العيال يلي عايزه هذه البطاقه؟
يا ست ما اكثر من هيك بدي اروح معك. انا بدي لك انه الرئيس حسان دياب قبل ما كان بده لا ترشيد ولا بطاقه، كان بده بس دخيلكم خلوا لي الوضع مثل ما هو لكن انا فليت وبعدين دبروا حالكم. وهيدي على فكره مرض كل المسؤولين بلبنان، يعني من زمان وجاي كل واحد بيقول لك مرقول المرحله انا فيها وبكتب.
بس اول خطيئه ارتكبها مجلس النواب اقر بطاقه من دون ما يعرف من اين، يعني هذه مسؤوليته، من وين تمويله؟
صحيح. وقديش وهي في عندنا 900 مليون جايين من هودي الاس بي ار تبع
ما يا ناطرين ال 900 مليون يا ناطرين هبات والبنك الدولي اللي قال لهم فيكم تحولوا من مشاريع لهون، يا ناطرين مصرف لبنان مش معروف. يعني كيف بيقر مجلس انه بيقر بطاقه مش عارف مصدرها من وين؟
ليك اذا بدك نحكي واقعيا، هن ضمن بيعرفوا انه بالنتيجه بحوروا بدوروا، اذا ما تأملوا المصريات رايحين على هالثروه الوطنيه الباقيه بمصرف لبنان ان نخلصها. يعني هن بيعرفوا هذا الامر ولو ما اعترفوا فيه او لو قالوا انه ما بدنا يوصل، هن بيعرفوا انه بالاخر رح توصل لهون.
يعني اذا ما استفدنا من قروض البنك الدولي ولا من ال 900 مليون بنروح على الاحتياطي الالزامي.
الاحتياطي انا بسميه سد الثروه الوطنيه. طيب هذا المبدا. طيب انا اللي بدي اقوله هذا الموضوع انه مشكله البطاقه التمويليه مش بس هون، يعني لا بس بتمويلها ولا إن والله بطاقة انتخابية مش مثل بطاقة تمويلية إنه لازم تجي بوقت كان المجتمع فيه بعد قادر إذا بدك يعيش وعنده قدرة عنده قدرة شرائية مقبولة لحتى إذا أعطيتي الأكثر حاجة الباقيين يضلوا قادرين يعيشوا. نحن اليوم وصلنا لمرحلة إذا أعطيتي البطاقة التمويلية لفئة من الناس ورفعت الدعم نهائيا فقرت كل الباقيين وحولتيهم إلى فئات كمان أكثر
صحيح. حاجة اسمح لي هون محتاجين. اسمح لي هون كمان المستفيدين نزلوا من 750 ألف عائلة لحوالي 350 ألف وحتى الكلفة نزلت من 1.2 مليار للنص تقريبا. مين رح يحدد المستفيدين؟ هل أرقام قد ايه صحيحة؟
هيدي وحدة مش بس من المشاكل من الكوارث اللي عم احنا عم نقول انه لما بتاخديه بتوقيته مش بتوقيته المناسب ممكن تفوتي على مصارح فيها ضرر اكثر ما فيها نفع وبالتالي هيدي المشكله الكبيره بالبطاقه التمويليه انه انت اليوم رح تعملي شرط ورح ترجع تحول الناس الباقيين لفقراء وبعدين ما ننسى انه احنا هلا بتقرير اليونيسف الاخير لما عملت دراسه عن العائلات اللبنانيه بتقريره الاخير بالاحصاء انه 77% من العائلات اللبنانيه ذات تحتاج ماليا لتامن الغذاء لا يعني بمعنى ما عندهم مال كافي ليامنوا الغذاء الكافي مش عم بقول جاعوا بس الغذاء الكافي حتى يكون ضمن مداخيلهم اللي هي موجوده وبالتالي وقت نقول 77% عن الغذاء بس معناتها عم نحكي نحن برقم اكبر بكثير يعني عم نحكي كنا يمكن 85% او 90% من العائلات بالمبدا هي محتاجه
يعني مين قادر يحدد ساعتها مين عن جد اللي عايز ومين
مش انا مشان هيك انا من الاول كنت قلته من سنه كنا عم نقول انه هيدي البطاقه لازم تكون تقريبا لكل اللبنانيين والميسور هو رح يستثني نفسه وتكون بطاقه بالدولار وكانت كلفتها رح تكون كثير عقلانيه واقل بكثير من اللي هدرناهم 7 او 8 مليار دولار على الدعم بظرف سنه كنا حطينا يمكن مليارين وكانوا الناس كلهم تامن لهم مدخول بالدولار
وكان يعني تعود الخطيئة إلى هذه السلة الغذائية والدعم يلي بقي مستمر وراح كله هدر تنحنا هذا التخبط يلي عايشين فيه
100% وهلأ الخطير أنه أنت اليوم كمان عم ترجع تكرري ما أنت وصلت لما تروح بطل فيك تفكري مثل ما كنت تفكري من سنة إذا ما عملت هاي بدك تلاقي شيء إجباري
أساساً أستاذ أنطوان من وقت الثورة لليوم ليه ما شفنا شيء عمل غير الاستمرار بالإنفاق من الأموال الموجودة بمصرف لبنان؟ أساساً ليه مصرف لبنان قبل يفوت بلعبة الدعم لمصلحة كبار التجار بدل ما أنه من الأول يفرض على الحكومة ورئيس الجمهورية أي مبلغ بده يندفع بده يكون بمثابة قرض بموجب المادة 91 من قانون النقد والتسليف مثل ما هلأ بلش مؤخراً يعني ليه ما عمل هيك من الأساس وليه تحمل هو كل المسؤولية بالمراحل السابقة؟
بيكي أنا بدي أقول شغلة أولاً أنا بيقولوا دائماً إنه مصرف لبنان بغض النظر يعني ما عم بحكي عن لا عن حاكم ولا عن المجلس المركزي مصرف لبنان هو كهيئة ما في لا أولاً يفلس دولة لا ثانياً هو بوضعه يوقف بوجه الطبقة السياسية السلطة السياسية كلها بدي لقي مخارج وأنا الكلام اللي عم تقوليه حضرتك همني على اللي يعني قصة المادة 91 وقصة إقراض الدولة انا بالنسبه لي ذات الشيء هذا لعب هذه تغيير تسميات من دون قيمه ومن دون اي فرق يعني نحن بنعرف حالنا كلنا وين بقدر بالبلد نحن بنعرف انه الكهرباء كلها سلف ال 40 مليار هذه سلفات خزينه وغيرها شو نفعنا اذا كانت سلفه او هبه او فساد او
لا لانه بينحط لنا امد معين يا بتنرد يا ما بقى فينا
ستنا نتيجه ذاتها هذه مشكلتنا انه نحن اذا سميناها سلفه أو سميناها هبة أو سميناها هدر هي النتيجة ذاتها عم نروح ما تبقى من الأموال ما عم نعمل خطة نايمين على ظهرنا ما عم نعمل شيء ما ممكن إلا ما نروح على الهلاك يعني ما في حل تاني بيصير هاي المشكلة مش إنه إذا هلأ عملنا هذا المخرج هذا مخرج عملوا هذا مخرج وكاريكاتوري
تيكملوا إنفاق
ما له أي قيمة يعني بكرة
بلا زاح قانونا عن ظهره الحاكم وصاروا بيتحملوا أكثر الدولة
ما له قيمة فعلية إحنا كمواطنين عم نشوف وضع بلدنا ما له أي قيمة يعني سميتيها سلفة على الدولة للهيدا أو سميتيها منحة مثل بعض النتيجة ذاتها نحن لازم نكون بمطرح تاني عم نناقشه عم نناقش ليه نحن بعد اليوم عملنا شيء لحتى نبلش الخطة هذا اللي بدنا نناقشه ليه بدنا نعمل بطاقة تمويلية من دون بيلون حق اللي قالوا الكلام هي بطاقة تمويلية بالمبدأ هي بريدج جسر عبور للناس هيكونوا وصلوا على
الطريق للأسف رح تصير بلا قيمة
بدي تكوني عم توجعي يعني الخطة مش معناتها وقت نعمل الخطة بنكون صرنا عايشين باللوت أكيد لا
طيب خليني أوصل للتعميم 158 مفروض أنه دخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول الشهر شفنا استاذ أنطوان تعميم ملغوم نوعا ما، كأن الهدف منه إقفال حسابات جميع صغار المودعين وبكلفة عالية عليهم، في رفع سرية مصرفية، في تحويل لحدود $50,000 لحساب واحد بلا فوائد، في سحب نص دولار نص على 12,000، ممنوع كمان السيولة بالإيد كله على البطاقات، يعني في قسم كبير على البطاقات ممنوع بقى يستفيد من 3900 برجع على 1005. شو هدف هذا التعميم وما عليه؟ هل بس منفش خلقنا بهالمودعين الصغار؟ هل سيحل مشكلة أم سيضاعف الأزمة لناحية ضرب حقوق صغار المودعين، مع العلم أنه في مصارف مش قادرة أبدا تنفذه بسهولة؟
أولا أنا من الناس الأول ما طلع التعميم قلت أنه هذا ملترس بتوقيته، يعني نحن اليوم لما نحكي ونعطي عنوان لتعميم إعادة الودائع نكون عم نكبر الحجر باللغة الشعبية، يعني ما بيصير نحن نحكي عن إعادة ودائع قبل ما نكون وزعنا خسائر وعرفنا كل واحد مين قديش بدنا نعطيه حق من هالحقوق بناء على الخسارة اللي صارت. يعني ما حدا له حق يوزع قبل ما يقرر كيف تتوزع الأمور، وبالتالي ملتبس بتوقيته أكيد. يعني وأنا مشان هيك كنت عم بربطه إلى حد ما بالسنة الانتخابية وشي بيشبه البطاقة التمويلية، وللي كلنا صرنا كل أي إجراء عم يتخذ اليوم بهذا الفترة صار فيك نفسيا تربطي أنه ممكن يكون له علاقة بالعام الانتخابي.
يعني عم نرشي المودعين هلا؟ شو عم نعمل؟
يعني إذا بدي خليني أقول لك شغلة، إنه اليوم لما المودعين في 800,000 مودع بياخدوا كل ودائعهم خلال سنة واحدة من هذا من تنفيذ التعميم، معناتها نحن عم نرضي 800,000 مودع. وأنا بدي أقول لك هون إنه المودعين الصغار لا، وعلى عكس ما قلتي حضرتك، بالعكس هذه فرصة تاريخية وذهبية لإلهم ليحصلوا على أموالهم. أنا بعتقد
تسكر حسابهم ما بقى يقدر إذا معهم تشيك ما فيهم يفوتوا ويطلعوا.
ما في شرط، لا أبدا ما في شرط لإقفال الحساب بالمبدأ، ما في شرط إلا إذا هن صار لهم مصلحة يسكروا الحساب إذا ما شفتوا
كيف. إذا كان حسابه هذا المبلغ بيكون أخذه والبقوي
فيترك حجم، يعني رقم معين بيتفق مع البنك معه، لأنه طبعا تعرف الحساب له كلفة تشغيلية. يعني لنفترض ما بعرف اعتبر إنه في $100 بتضل بالحساب بيضله مفتوح، هذا بيكون هذا الاتفاق بيضله مفتوح.
في في في, في, في هذه النقطة، لأن مثل ما فهمنا بيتسكر الحساب.
لا هذه وقت كانوا عملوا اول تعميم اذا بتتذكر، وقت صاروا دوبلوا المصريات على اللبناني وعطيونيهم زياده وسكروا حساباتهم، وقتها كان في قرار انه هاي الحسابات اللي كثير صغيره انه بتندفع وبتتسكر. هلا اليوم بالتعميم ما في اي اشاره الى اقفال حسابات، في كلام دقيق انه انت بالسنه بيطلع لك $400 بالشهر على من بيطلع لك 10,000، في 400 بيروحوا على اللبناني. تبي على كل العمليه فيها هيركات، يعني طبعا
صحيح الهيركات دولار برا 19,000.
انا هذا الهيركات كثير مقبول، وانا بعبرك بدعي المودعين الصغار ما يترددوا بالموضوع، هذه فرصه لن تتكرر انه يرجع ياخذوا حساباتهم.
لحظه لان كنت حاسالك شو بتنصح صغار المودعين يستفيدوا من التعميم 185؟
100% هذه الفرصه لن تتكرر. انا برايي الشخصي اذا بينا ماشيين هيك لن تتكرر، والمصريات عم يخلصوا. يعني انا بالعكس انا بقول اذا ما كان له علاقه التعميم بالسنة الانتخابية بيكون له علاقة بموضوع تاني بيتعلق بالدعم وبإنفاق المال. يعني بيكون مصرف لبنان اعتبر انه السلطة السياسية رح تستمر مثل ما هي غايبة عن الوعي، ورح يضلوا ينفق الاحتياطي، وبالتالي رح يتعرض لما بيخلصوا المصريات لضغط شعبي مرعب. فاعتبر انه اذا هيك خليني اعطي قسم منهم لصغار المودعين، هيك رح ينفقوا،
والاهم لا يخرجهم من النظام المصرفي نهائيا.
ما عندهم هاجس بالاخراج، لانه بالنتيجه لما بيخلص حسابهم وبيخليه بس مفتوح معناته ما له شيء مع المصرف هذا المودع، يعني ما بطل شغلته ينزل يضرب حجر على المصرف.
لا هو المقصود اذا في تشيك بده يحطه ما بقى يقدر يحول، اذا بده يسحب تشيك صار بيرجع بيسحبه على 1005 مش على 3900.
لا هيدي بالفترة اللي عم يستفيد فيها من التعميم وبيخلص. أنا مشان هيك أنا عم بقول للي عنده $10,000 بالبنك ما يتردد يفكر بهذا الموضوع، يروح يسجل اسمه على التعميم وياخذ هالمصريات، لأنه بتكون هيدي فرصة لأخذهم.
أما اللي رقمه كبير واللي عنده حساب
لا ممكن يكون عنده حسابات، لا يمكن يكون هو عم يسحب تشيكات، عم يضطر يسحب مصاري أكثر بكثير على 3,900 عم يسحبوه وعم يعطوه سعر. يعني حسب كل واحد، كل شخص حسب حساباته وحسب البزنس وشو وضعه هو ساسا. بس أنا عم بحكي عن صغار المودعين وحتى للي هو اللي بيشملهم التعميم للي هن تحت 50,000 مبدئيا، لأنه هو على 5 سنين مبدئيا التعميم.
صحيح
هودي أنا بعتقد إنه كمان له مصلحة، لأنه بالنتيجة إذا أنا بعتقد إنه بعد سنة رح يوقف رح يكمل، إذا وقف التعميم يرجع وضعهم كما كان، يعني البنك ما حياخذ له مصرياتهم يعني، هذا عم يفتحوا بحساب ثاني مختلف يعني بحسابهم الاساسي، وعم يمشي على التعميم 152. اذا توقف تنفيذ هذا التعميم يرجعوا اموالهم لمحلهم، ما في بعد في مشكله. وبالتالي انا برايي هيدي فرصه للصغار المودعين الصغار انه يسدوا على الاقل اموالهم بهركات ما بيتجاوز 30% حاليا على سعر الدولار الحالي،
علما انه مش كل الاموال باللبناني بيقدروا يسحبوا الرقم يلي بدهم اياه، في قصص لازم تندفع بالبطاقه الائتمانيه كمان لحتى نمتص سيوله.
نص المبلغ يعني نحن عم نحكي على 12000 لنعطي 400 دولار على 12000، نص هذا المبلغ بده يكون ببطاقه بيستعمل للشراء مش لسحب الأموال،
علما انه في كثير محلات ما عم تقبل بقى بالبطاقه كمان.
عشان هيك هو الفكره انه اليوم الهاجس اللي بتشوفي بالبلد على المستوى المالي الهاجس امتصاص السيوله، مشان هيك بنشوف انه المنصه الصيرفه بعدها ماشيه مع انه
وصلنا لبيت القصيد. فشلت شي منصة صيرفة عم بتبيع الدولار للتجار على 12 بوقت الدولار برا 17000، يعني ما قدرت تضبطه من ميل ومن تاني ميل التجار مستفيدين.
خليني اقول لك شو نحن بنقول فشلت، اذا نحن بنعرف شو وظيفتها. يعني انا بالنسبة لي كمتابع بالاقتصاد كنت بعتبر انه وظيفتها ان هي تقود السوق وبالعكس تاخذ محل السوق السوداء السوق الحرة، وتصير هي السوق الحرة للي بدنا نداول عبرها نبيع ونشتري الدولار.
اوكي.
بين انه او فشلت بهذه المهمة او هي بالاساس
مش
هي. مصرف لبنان ما كان ناوي يعطيها هذه الوظيفة، كان عنده براسه هدف اخر للي هو امتصاص السيولة ولو بكلفة مرتفعة. وهلا هذا اللي مستمر فيه، وهذا مستغرب انا قلت لهم انه هذا صار فيه هلا يعني نوع من الفساد، لانه اليوم انت لما بتعطي التاجر على 12000
وهو عم ببيعك بس على 20 برا،
ببيع على 20 او على 17 مثل ما هو ونص، معناتها في فساد، معناتها في 40% ربح غير شرعي عم بيأمنه لانه هو اشترى عبر الصيرفه. يعني غريبه، مشان هيك
يعني صارت صيرفه لخدمه التجار كمان مره على حساب المواطنين.
انا بقول لك ماني مؤمن انه هي مؤامره لخدمه التجار، انا مؤمن انه هي طريقه اضافيه مثل 3900 لامتصاص السيوله بالليره من السوق، لحتى وقت اللي بدنا نضخ لننفذ التعميم 152 ما نكون عم نضخ هالكميات الضخمه للي ممكن.
استاذ انطوان، اي امتصاص اذا الدولار برا من بعد ما بلشوا بصيره فصار 17000، يعني هي ما قدرت تامن يلي
ما هو هذا السبب. تبي ما انت اليوم يعني مصرف لبنان شو عم يعمل لما بيقول انا بعت 20 مليون دولار على 12000؟ اعطي 20 مليون دولار واخذ قبالهم اللبناني بنك نوت كاش، ما بعرف قد بيطلبنا بالنوع حسبتهم، وحطهم عنده. هيدا امتصاص السيوله، من زمان كان يعمل سندات الخزينه لامتصاص السيوله، اليوم ما عنده هذه الاداه، هاي الاداه الماليه راحت، صار عنده عم يجرب يعمل ادوات ثانيه ويدفع حقها، هذا انتبه عم يدفع حقها
صحيح
من اموال الناس، يعني منا مسحه. بس انا عم بقول انه بالنتيجه يعني مش عم برره، بس كل الخيارات صعبه، يعني منا هي
عم يدفع حقها غالي ومن اموال الناس وعم تطلع خدمه لتجار على حساب الناس.
هلا كهيدي هون بصير، مشان هيك قلت انا هون بصير فيها فساد، لانه هون كمان عم تخدم ناس لا هو مش قصده يعمل هذا الموضوع، عم بتوصل لمطرح في فساد بالنسبه للتجار اللي عم يستفيدوا من هذا الوضع. مشان هيك بقول انا كل المشاهد عندنا صارت سوداء. كيف ما نقينا؟ طب اذا نقينا ما نمتص سيوله ابدا وبدنا ننزل هلا 26 تريليون ليره لننفذ التعميم 152، لما دولارنا بعد شهر بصير 100000
صحيح. ما هيدا بس اللي عم جرب قصده، عم ندمر الناس وعم نخليها لا ترتاح ولا تعيش تنمتص سيوله، ونحن عم نرجع من تاني ميل نكب سيوله، يعني نضخ سيوله، يعني كانه ما عملنا شيء، شلنا من ايد حطينا بايد مثل سلسله رتب
ونواتي 100%. انا معك، ومشان هيك عم بقول كل القرارات كلها صارت سوداء.
من يحمل يتحمل مسؤوليه هذه القرارات العشوائيه اللي راح بتهد الهيكل فوق روس الكل؟
اللي بيتحمل المسؤوليه هي السلطه السياسيه، لانه انا برجع على اساس المشكله، يعني اساس المشكله بالبلد نحن ما كنا هون لو ما كان عندنا مشكله. يعني هيك قرارات مثل هذه قصه تهريب الاموال وغيره، يعني ما كان في ناس هربت اموالها لو ما كان في عندنا مشكله. يعني نحن الاساس عندنا هي المشكله الكبيره، وتحت منها بصير الفساد وبصير القرارات العشوائيه وبصير في ناس بتتقاطع.
المشكله مش عم نعرف مين هالسلطه، لان كله تابع لكله، كله بيشتغل مع كله، كله شابك علاقات مع كله، بطلنا عم نعرف
يعني
مين مستفيد.
يعني نحن انا بسميها ما بيسموها تبع الثوار المنظومه السياسيه او بسميها هيك، ما بعرف
لو حدا بيقول لي مين هالمنظومه. يعني
هالمنظومه كلها هي اللي ما بنعرف مين نحددها هي مسؤوله.
هلا طلعوا التجار مستفيدين، كانه التعميم عم بيفيدهم، يعني بطل معروف مين عم بيفيد مين ومين عم بيشتغل عكس مين.
صحيح، ما عم لك انا مشان هيك انا بقول انه ما ضروري تكون مؤامره، بس انا اكيد انه في ناس بفوتوا على الخط تماما مثل قصه الوضع الاقتصادي. لما بيصير الوضع هيك في ناس بيفوتوا على الخط وبيستفيدوا منه. يعني ما بيكونوا يعني أنا ما في يوم مثلا تجار وصلوا هذا الوضع أو هني حظوا يحط حدا يعمل لهم هيدي الصيرفة. بس إذا مصرف لبنان كان هدفه هلا بأنه يمتص سيولي هني عم يستفيدوا من هذا الوضع.
برجع بقول لا قدرة لامتصاص هذه السيولة. إذا رجعنا نطبع هلأ تنزل تريليونات على السوق تنمشي الميوت من
لا خلصين. لا هو هذا عم قلك إياه إنه هذا امتصاص السيولة هو تمهيد لنرجع ننزل، لأنه إذا نزلنا من دون منصور كمان ممتصين السيولة رح يصير دولارنا برقم كتير كبير. ما
على كل حال على كل حالات يمكن أهم ما قلت إنه هيدا مش حل ولن نصل فيه. لا 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 إنه للأسف
مش بس هيدا، ما في بكل الإجراءات اللي عم تتخذ نحن اليوم خارج إطار الخطة الكبيرة للتعافي، ما نسأل كل إجراءات، وهذه الإجراءات مرات بتضر ومرات ما بتنفع. مش عم نقدر ناخذ إجراء ينفع لأن صرنا بوضع كمان كتير صعب. يعني هذه لازم نعترف فيها لنفسنا.
كل هذه التعاميم قانونية دستورية يعني
تعميم له حق فيها مصر السودان طبعا، يعني ما فيها انه غير دستوريه وغير قانونيه، بس في التعميم بتتعلق اذا بدك بالسياسه النقديه، واللي ممكن اذا اجى التعميم مش بوقته بضر، اذا اجى بالوقت المناسب بينفع. يعني حسب انت بتعرفي انه التعميم 154 للي عمله اجى ال 58 لينقض 154 قالوا للمصارف جمعوا بليز مصاري بدنا نرجع نعمل تعافي ونرجع الوظيفه المصرفيه ونرجع نخليكم تشتغلوا. بين هلا انه قال لهم لا جيبوا هالمصريات بدل ما نوزعهم على المجتمع.
صحيح صحيح صحيح. في اخر سؤال، في جو بالسياسي وكانه علينا ان ننسى كل شيء في هذا البلد، اي حل بانتظار الانتخابات النيابيه المقبله؟ هل بيقدروا اللبنانيين ينتظروا حتى حزيران 2021؟ هل لبنان كله قادر يضل مهدى لل 2021؟ شو معقول يصير فينا بظل كل هذا الاستنزاف الدولار؟ استاذ انطوان فرح الى اين؟
انا هيدي الكارثه اللي عم بحكي عنها، وهيدا اللي كنت بلشت فيها، قلت انه كل مسؤول بيعتبر انه بده يمرق مرحله وبعدين للي بيصير يصير. انا بعتبر منظومه بحاجه اسميها اليوم صار في عندها توافق ضمني انه بدنا نمرق البلد مثل ما هو للانتخابات، خلصنا ما رح نعمل شيء نحن بالايام اللي كان فينا نعمل ما عملنا، هلا رح نتركه ورح يضل معناتها الدعم رح يستمر. اذا ما استمر على كل شيء رح يستمر على كثير امور، رح تمشي البطاقه التمويليه وندفع حقها، رح يمشي التعميم، ولان تعرف التعميم 152 نصه من الثروه الوطنيه كمان مش عند المصارف وحده، المبلغ رح يكون من عند مصرف لبنان ليندفع. وبالتالي نحن بهيدي السنه عم ننفق ما عندنا من اموال على امل انه اذا المشهد الانتخابي غير المشهد السياسي واقليميا حلحلي وصلنا على مطرح فينا نوقف على اجرينا، بيكون ما معنا مصاري بس بيجي مين يبلش يعطينا خطه التعافي لنبلش، واذا لا
بتمن في شيء مقابله اكيد
بنكون هلكنا على الاخر، وبنكون للي عم نحكيه اليوم ومن قلب محروق بعد سنه رح نلاقي حالنا نقول يا ريتنا كلنا مثل ما هلا من قبل سنه،
وبرضه رح نرجع نقبل ساعتها لانه بنكون انهكنا بما يفرض علينا. يعني على كل الميلات اكلها اللبناني اكلها ولبنان.
انا بقول لك مشهد اسود كيف ما
برمت. انا بدي اتشكرك كثير الكاتب والمحلل الاقتصادي والمالي الاستاذ انطوان فرح هذه المداخلة معنا، دايما متابعينك، يعطيك ألف عافية.
شكرا
لك. انتهى أصدقائي استجواب لصباح اليوم السبت. شكرا لك الزميل جات فاضل عبر الإخراج الإذاعي. نلتقي يوم الثلاثاء بتمام الساعة 10.